نعم. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص.
قول أهل السنة والجماعة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مأخوذ من الأدلة، ما هو بإيمان الناس سواء. نعم.
قال ثم كان الاختلاف في القرآن.
نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة الإمامة هل تذكر في الأصل عند الفقهاء أم عند أهل العقيدة؟
كلهم، باب الإمامة مذكور في كتب العقائد ومذكور في كتب الفقه لأهميته، فالفقه يذكرون الأحكام المتعلقة بالإمام، والعقائد يذكرون أن طاعة ولاة الأمور من أصول الإيمان، أن طاعة ولي الأمر من أصول الإيمان، وأن نصب الإمام هذا من واجبات الأمة، لا تبقى بدون ولي أمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه في الأفضلية بين الصحابة؟
أما في الخلافة فبإجماع المسلمين أن علي رضي الله عنه بعد عثمان، ومن طعن وقدم عليا على عثمان يقول شيخ الإسلام فهو أضل من حمار أهله، لأن المسلمين أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه، فالذي يقدم علي على عثمان في الخلافة هذا ضال مخالف للإجماع. أما مسألة الفضيلة أيهما أفضل علي أو عثمان، هذه مسألة خلاف، بعضهم فضل عليا وبعضهم فضل عثمان، والصحيح أن كل واحد منهما له فضائل، كل واحد من الصحابيين له فضائل بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول هذه المقالة إن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة في التاريخ الإسلامي، وإن خلافة علي هي الامتداد الصحيح للخلافة الإسلامية؟
هذا امتداد للشيعة، ما هو امتداد للخلافة الإسلامية، كذبوا في هذا امتداد لمذهب الشيعة، فهذه شيعية، الكلمة ذي شيعية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الذي يحكم بالتكفير على الشخص؟
الذي يحكم أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الأحكام وينزلونها منازلها، ما هو بالعوام أو المتعالمون أو أهل الأهواء، إنما الذي يحكم بها لهم أهل العلم والبصيرة. نعم. يحكمون بكفر شخص بعد إيمانه لابد من أهل العلم وأهل البصيرة، المعين لابد من إقامة الحجة عليه عند القاضي، لأنه قد يكون له عذر، قد يكون متأولا، قد يكون لازم، ما يكفر المعين إلا عند القاضي المحكمة الشرعية. أما العموم أن يقال من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا، من دعا غير الله، من أشرك بالله، من ذبح لغير الله فهو كافر، العموم نعم يكفر بالعموم، لكن المعين لا، ما يكفر إلا عند القاضي، لأنه ربما يكون له عذر، ربما يكون جاهلا، ربما يكون مكرها، ربما يكون له عذر، فلا بد من هذا عند الحاكم. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة الجهاد وأحكامه هل الكلام فيها مشاع لكل أحد، وهل يتكلم فيها في مجالس العوام وغيرهم؟
الجهاد باب عظيم في الإسلام، وهو من صلاحيات ولي الأمر ومن صلاحيات العلماء لا من صلاحيات العوام وأنصاف المتعلمين والجهال وأصحاب الأهواء والخوارج، ما هو من صلاحياتهم الكلام في الجهاد، هذا باب عظيم له أحكام وشروط لا بد من أنه يرجع فيه إلى ولاة الأمور من العلماء والأمراء، هم الذين يسند إليهم أمر الجهاد والكلام فيه والنظر فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستحلال الذي يكفر صاحبه،
هل إيش؟
هل الاستحلال
الذي أجمع على تحريمه، من استحله فقد كفر، كأن يقول إن العسل إنه حرام، أو يقول إن البيع والشراء حرام، تجارة حرام، هذا مجمع على إباحته، هل يقول إنه حرام هذا يحكم بكفر لأنه مخالف للإجماع، وكذلك لو استباح محرما، كاللي يقول إن الخمر حلال أو إن الربا، الربا حلال، اقتصاد عالمي، الربا اقتصاد عالمي فهو حلال، ولا يسع الناس اليوم إلا التعامل بالربا لأنه اقتصاد عالمي وهو حلال، كان تحريمه بالأول يوم، هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اللي يستحل الربا كافر. الربا، أما مسائل من الربا مختلف فيها، بعض العلماء يرى أنه ربا وبعضهم لا يرى أنه ربا، فالخلاف يدفع التكفير. إنما الأشياء المجمع عليها من استحلها فإنه يكفر، هذه هي القاعدة، من استحل حراما مجمعا على تحريمه أو حرم حلالا مجمعا على حله فإنه كافر. أما من استحل أو حرم في الأشياء المختلف فيها بين العلماء فهذا لا يكفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يعد من الاستحلال التردد على بنوك الربا أو فتحها أو تكرار عمل الكبائر؟
لا، ما يعد من الاستحلال، يعد من ارتكاب الكبيرة، يعد من ارتكاب الكبيرة. الاستحلال لو قال الربا حلال، لو قال إن الربا حلال هذا هو الاستحلال، أو كتب أو أفتى بأن الربا حلال بجميع أنواعه وأنه انتهى التحريم، لكن في عصور مضت العالم اليوم تغير، هذا يحكم بكفر، هذا يحكم بكفر. أما مجرد أنه يأخذ الربا أو يتردد على البنوك أو يودع فيها أو يستثمر فيها فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يحكم بكفره حتى يصرح بأن الربا حلال وأنه ليس هناك ربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جهاد الدفع سواء كان دفعا عن النفس أو العرض أو الأرض هل يشترط له إذن ولي الأمر؟ ومن الذي يقول بأن هذا جهاد دفع أو غير ذلك؟
من اعتدى عليك في بيتك أو في محلك يريد مالك أو دمك أو يريد حرمتك تدافعه في غير فتنة، في غير فتنة، إذا كان دفعه لا يترتب عليه فتنة أكبر فإنك تدافعه ولا يحتاج إلى إذن ولي أمر، الله أذن لك أن تدافع عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك. أما مسألة الدافع العام عن البلد لا بد من ولي الأمر ينظم هذا الأمر ويتولاه ويجند له، لا لازم من ولي الأمر، ما هي المسألة فوضى، لأنه لو كان الدفاع كل واحد بكيفه كل جماعة بكيفهم بعدين حصل خلاف بينهم، كل واحد يريد الاستقلال إذا انتصروا كل واحد يريد الاستقلال ويقول أنا اللي انتصرت وأنا اللي، يحصل خلاف ثم يتقاتلون بينهم، يرجعون يتقاتلون بينهم في النهاية. لكن إذا كان هذا تحت قيادة ولي أمر إنه لا يحصل فيما بعد شقاق ولا اختلاف. نحن رأينا ناس جاهدوا وحاربوا لكن لما انتصروا على العدو رجعوا يتقاتلون بينهم، لأن يعني كل واحد يقول أن الحق لي، أنا اللي انتصرت وأنا اللي جاهدت وأنا اللي، فصارت المسألة كما تعلمون هذا نتيجة لأنه ما هذا منظم وليس بقيادة ولي أمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، هل هذه العبارة أو هذا التعريف يقدح في إيمان من قال ذلك؟ وما هو الأثر الذي يترتب على القول بأن الإيمان هو التصديق؟ وكذلك ما هو الأثر الذي يترتب على من يقول بأن الإيمان هو التصديق والإقرار؟
يترتب عليه إلغاء العمل وأنه ما تضر المعاصي، المعاصي ما تضر ولا تنقص الإيمان، هذا اللي يترتب على الإرجاء، إن المعاصي ما تضر الإنسان ولا لو فعل ما فعل ما يضره ما دام إنه في قلبه معترف أو مصدق. فالمرجئة طوائف، ما هو طائفة واحدة، بعضهم يقول الإيمان هو المعرفة كما يقوله الجهم بن صفوان، وهذا أخطر الأقوال، هذا كفر، هذا كفر، لأن فرعون يعرف بقرارة نفسه، يعرف، قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يعرف بقلبه، إذن يكون مؤمن، يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف بقلبه. الكفار يقول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعرفون أن الرسول صادق، فمعنى هذا أنهم يكونون مؤمنين على مذهب الجهم بن صفوان قبحه الله. هذا أخطر أنواع الإرجاء. ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق، ما هو بمجرد المعرفة، بل التصديق بالقلب ولا يلزم الإقرار والعمل. هذا قول الأشاعرة، هذا قول باطل بلا شك، قول باطل، لكن ما هم مثل مذهب الجهم. ومنهم من يقول الإيمان هو الإقرار باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، قول الكرامية، وهذا قول باطل، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم والله حكم أنهم في الدرك الأسفل من النار، معنى هذا أنهم مؤمنون. وأخفهم اللي يقول أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، هذا أخف أنواع المرجئة. لكنهم يشتركون كلهم في عدم الاهتمام بالعمل، كلهم يشتركون، لكن بعضهم أخف، أخف من بعض. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟
سواء، قول القلب هو عمل القلب.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الأساتذة في الجامعة قال لنا إن علم الكلام في بدايته كان علما محمودا، حيث إنه كان يدافع عن الإسلام، فهل هذا القول صحيح؟
هذا قول باطل. علم الكلام من نشأته وهو باطل، لأنهم استعملوه بدلا من كلام الله وكلام رسوله، وهو علم منطق اليونان، هو مجلوب من اليونان، مجلوب من اليونان إلى بلاد المسلمين، فهذا الكلام باطل، وهذا كلام إنسان ما يدري ولا يعرف. منين له التفصيل هذا؟ منين جاء بهذا التفصيل؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وغير ذلك من الآيات المشابهة في عطف العمل الصالح على الإيمان، هل هذا يقتضي المغايرة وأن العمل الصالح غير الإيمان؟
لا، هذا ما يقتضي المغايرة، يقتضي التأكيد. هذا يقولون من عطف الخاص على العام اهتماما به، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قول حافظوا على الصلوات تدخل فيه الصلاة الوسطى، لكن لأهمية الصلاة الوسطى خصها بالذكر فعطفها، فهذا ليس للمغايرة وإنما هو لزيادة الاهتمام بالمعطوف. فالعمل له دور كبير في الإيمان، لأن إيمان بدون عمل ما هو بإيمان، الإيمان ضروري مع العمل، لذلك عطفه عليه. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، قوله عدوا لله وملائكته يدخل فيهم جبريل وميكال، فعطفهما باب الاهتمام بهما لبيان أهمية جبريل وميكال عليهما السلام وما لهم من المقام الخاص بهما، فهذا من عطف الاهتمام لا من عطف المغايرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة؟ ما لا يدل على كفر الباطن من القول أو العمل فليس بكفر. ما لا يدل على كفر الباطن من القول أو العمل فليس بكفر.
هذا تقريبا من أقوال المرجئة، لأن ابتلينا بها الوقت ابناس يعتنقون قول المرجئة عن جهل، ما هو إن شاء الله عن تعمد، لكن عن جهل، فهذا فيه رائحة الإرجاء. من فعل فعلا أو قال قولا من الكفر حكمنا عليه بموجب قولها وبموجب فعله، ونكل أمره إلى الله في قلبه، ما نتدخل، إحنا نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر، الله ما وكل إلينا أمر القلوب، إنما وكل إلينا أن نحكم على الظاهر. فالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله هذا كافر، كافر نحكم عليه بالكفر، إلا إذا كان له عذر يعذر به كالجهل والإكراه وغير ذلك من الأمور التي يدرأ عنه التكفير، فهذا شيء آخر. فنحن مالنا للظاهر، من قال الكفر أو فعل الكفر وهو غير مكره ولا جاهل فإنه يحكم عليه بكلامه وبقوله، والقلوب لا يعلمها إلا الله، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستمرار في ارتكاب الصغائر هل يجعلك صاحبها من أهل الكبائر؟
وأنا قلت لكم غير مرة، لا تحدثوا أقوالا لم يقلها السلف أبدا، لا تحدثوا أقوالا في أمور العقائد خاصة، يعني بالخصوصية، وإلا كل أمور الدين ما يجوز إحداث شيء فيها غير دليل، لكن أمور العقائد ما يجوز الإنسان أنه يتكلم فيها ويفصل ويجيب أشياء من عنده ويحدث مسائل من عنده وتشقيقات من عنده ما قال بها السلف، يجب أن يحذر من هذا وأن نلزم الجادة. نعم. ما قالوه قلنا به، وما سكتوا عنه سكتنا عنه، لا نزيد على ما قالوه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل استمرار الشخص على فعل الكبائر على فعل الصغائر يصيره من أهل الكبائر؟
قالوا هذا، قالوا إن الاستمرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، هذا إذا كان فيه استخفاف، إذا كان يستخف بالصغيرة ويقول وش هذه بشور، هذه ما تضر، هذه صغيرة كبيرة، ما هو على نظر لنفس الفعل، وإنما نظر للاستخفاف الذي حصل منه بالذنب، هذا يصير كبيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، هل يدخل الأمير في السفر في هذا الحديث؟
له دخول في هذا، إذا اختار المسافرون لهم أميرا فإنه يطيعونه، وش فائدة تجل أنه أمير؟ يطيعونه، يدخل في عموم الحديث، يدخل في عموم الحديث، لكنها إمارة مؤقتة، إمارة مؤقتة في السفر. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جماعة وقال لهم: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، قال: أوقدوه، فلما أوقدوه قال: ادخلوا فيه، ادخلوا فيه، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ادخلوا في النار. فتشاوروا بينهم، قال: احنا ما أطعنا الرسول إلا لأجل الفرار من النار، كيف ندخل أنفسنا في النار؟ فأبوا أن يدخلوا في النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له، قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة للمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الشيعة والرافضة؟ وهل الأفضل أن يقول الإنسان إنهم رافضة لا شيعة؟
الرافضة جماعة من الشيعة، فرقة من الشيعة، يقال لهم الرافضة ويقال لهم الإمامية، اللي يقولون بإمامة الاثني عشر والاثني عشرية، ويقال لهم الجعفرية لأنهم ينتسبون إلى جعفر الصادق رحمه الله وهو بريء منهم، هذه أسمى لهم، وهم فرقة من الشيعة، فرقة من الشيعة أصناف، منهم الفاطميون وهم أشد فرق، ومنهم الإسماعيليون، ومنهم العلويون، ومنهم الدروز، كلهم فرق من الشيعة، وهي متفاوتة فرق، ومنهم الزيدية، كلهم فرق متفاوتة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن رأيكم في مسألة المساهمة في بنك البلاد ونصيحتكم في هذا الأمر.
والله أنا ما أعرف بنك البلاد ولا أعرف نظامه، وأنا لا أفتي في أمور البنوك، لأنها كما تعلمون بيوت ربا لا ندخل فيها، اللي يريد السلامة وعنده مال يتصرف فيه هو بنفسه، يبيع ويشري فيه، ولا يعطيه واحد يثق به يبيع به ويشري بالمرابحة والمضاربة، أو يشتري عقارات ويأجرها، أو يعمر بيوت ويبيع، أو يشتري سيارات ويبيع، أو أقمشة أو أطعمة أو غير ذلك. الحمد لله مجال الرزق واسع، ما يعطيه للبنوك اللي تغمسه في الربا، البنوك تغمس مالك بالربا وتعطيك منه، تعطيك من دهنه ومرقه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيام يوم عاشوراء هل يكون على التقويم أم على الرؤية؟
صيام يوم عاشوراء بالتحري، ما فيه رؤية، لكن من صام يوم الجمعة ويوم السبت فهو إن شاء الله مصيب، لأنه إما أن يكون صام اليوم التاسع والعاشر بناء على التقويم، بناء على التقويم، وإما أن يكون صام العاشر والحادي عشر بناء على الرؤية السابقة، رؤية للحج. نعم، فيصوم يوم الجمعة ويوم السبت، وبهذا إن شاء الله يكون موافقا لأحد الاحتمالين. نعم، إما العاشر والحادي عشر، وإما التاسع والعاشر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذا الدعاء: أطال الله عمرك أو أبقاك الله، مع أن الأعمار شيء قد فرغ منه؟
ما يتصر على قولها أطال الله بقاك أو أطال عمرك، ولا أطال الله عمرك على الخير أو أطال الله بقاءك على الخير، يزود شوي حتى يكون دعاء صحيح، لأن المقصود من الأعمار هو الأعمال الصالحة، ما هو المقصود الطول والقصر، المقصود العمل الصالح فيها. وخيركم كما في الحديث من طال عمره وحسن عمله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة شيء استنادا إلى قوله تعالى:
يخبر عنه أنه شيء، يخبر عنه أنه شيء، ولكن لا يوصف، لا يسمى الشيء أو أن الشيء من أسمائه، لكن يخبر عنه. باب الخبر أوسع من باب التسمية، فتخبر عن الله بأنه شيء، ولا تقول تقول الشيء يا الشيء يا الله أو يا الشيء، لا، ما يجوز، ما هو هذا من أسماء الله. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن الله تعالى يوصف بأن له وجه، بأن له وجها، وأننا لا نؤول بالذات، لكن لو قلنا في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، أي ذاته المتصفة بالوجه، أو قلنا إنما عبر بالجزء وأراد الكل، هل هذان المعنيان صحيحان؟
نقول هذا قول محدث، هذا قول محدث من عندك أو من عند من قال لك الكلام هذا. نقول: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيها إثبات الوجه لله، لأن الله وصفه بالجلال والإكرام، وصفه بالجلال والإكرام، ولا نزيد على هذا، نتكلم من عند أنفسنا علشان نرضي الآخرين، لا، ما نرضيهم علشان نرضي اللي يقولون إن الوجه هو الذات، لا، نقول الآية فيها إثبات الوجه لله، وأنه موصوف بالجلال والإكرام والبقاء، ويبقى وجه ربه موصوف بالبقاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا ذو الجلال والإكرام أو مالك الملك أو رب العالمين أو شديد المحال، هل نعتبر هذه أسماء أم صفات؟
أسماء يؤخذ منها صفات، كل اسم يؤخذ منه صفة، السميع يؤخذ منه السمع، والبصير يؤخذ منه البصر، والحي يؤخذ منه الحياة، وهكذا كل اسم يؤخذ منه صفة. ولذلك كانت حسنى لأنها يشتق منها صفات، ما هي أسماء مجردة فقط، وإنما هي أسماء لها معاني ولها مدلول. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قولنا إن كل صفات الله الفعلية ذاتية هو كقولنا إنها أزلية الثبوت؟
إيش؟
هل قولنا إن كل صفات الله الفعلية ذاتية؟
الصفات منها ذاتية، كالوجه واليدين والكفين والأصابع والقدمين والساق والوجه، هذه صفات ذاتية، والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية، ومنها صفات فعلية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنزول والاستواء، هذه صفات فعلية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي عليها إحداث هل تحتد بالأشهر أم بالأيام؟
التي عليها إيش؟
إحداث
بالأشهر، قال الله تعالى، يعني قصدك بالحساب ولا بالأهلة؟ هي ما تعرف الأهلة، لو عرفت الأهلة تعتد بالأهلة، لكن ما تشوف الأهلة تعتد بالحساب، 130 يوم، 4 أشهر وعشرة أيام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن إماما عند الجلوس للركعة الثانية التشهد الأول لم يجلس،
لو أن
إماما عند الجلوس للركعة الثانية في التشهد الأول لم يجلس، بل اعتدل للركعة الثالثة وبعد اعتداله نبهه المأمومون فرجع وجلس، وفي نهاية الصلاة جاء بسجود السهو، هل صلاته صحيحة حيث إنه قدم الواجب على الركن؟
هذا في تفصيل. إن كان لم يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع، يكره كراهية، صلاته صحيحة وعليه سجود السهو لأنه زاد في الصلاة. أما إن كان شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع لأنه شرع في الركن، شرع في قراءة الفاتحة، شرع في الركن، فلا يتركه يرجع إلى واجب وهو جلوس التشهد، ففعل ذلك حراما. أما بطلان صلاته إذا كان يجهل هذا الأمر فلا تبطل صلاته، يعذر بالجهل لكن يسجد للسهو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم الأب إذا اغتاب ابنه أم أن هذا معفو عنه؟
هل يأثم
الأب إذا اغتاب ابنه؟ إذا اغتاب ابنه.
الغيبة ما تجوز من أحد، الغيبة حرام مطلقة، لا يجوز للأب أن يغتاب ابنه، الغيبة محرمة، وابنه له حرمة، إنه مسلم له حرمة، لا يجوز الاغتياب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال الآنية المطلية بالذهب أو المفاتيح أو الأقلام، هل هذا جائز وهل يجوز للنساء فقط؟
لا يجوز لأحد المفاتيح المذهبة والساعات المذهبة، ما تجوز للرجال. الملبوسات التي فيها ذهب تجوز للنساء، الملبوسات التي فيها ذهب تجوز للنساء ولا تجوز للرجال. أما غير الملبوسات كالمفاتيح والأواني والكيسان هذه لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، إنما يجوز للنساء الحلي فقط من الذهب، أما غير الحلي فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله ابن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الكلام على القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق فرع عن الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى عموما. هل كلام الله، هل الله جل وعلا يوصف بأنه يتكلم أو لا؟ فإذا وصف بأنه يتكلم فإن القرآن من كلامه، من كلام الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة قاطبة على أن الله جل وعلا يوصف بأنه يتكلم سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يسمع ويسمعه من يشاء من عباده، يسمعه جبريل أمين الوحي، وسمعه موسى عليه السلام كلمه الله من غير واسطة، ولذلك يسمى كليم الله، خصه الله من بين الرسل بهذه الميزة لأنه كليم الله، كلم الله موسى تكليما، كلمه ربه، وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فرض عليه الصلوات الخمس بكلام سمعه منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الطرف الثاني، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة والحق أن الله يوصف بأنه يتكلم تكلما حقيقيا، يتكلم فهو من صفات أفعاله سبحانه، فالكلام من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء، مثل النزول والاستواء والخلق والرزق، فالكلام صفة فعل يفعلها الله متى شاء، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم متى شاء، يأمر وينهى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وكل هذه المخلوقات وهذه الموجودات إنما نشأت بأمره سبحانه وتعالى، بأمره أن يقول له كن فيكون. فكلام الله ليس له حد، لا بداية ولا نهاية، هو تابع لذاته، تابع لذاته سبحانه وتعالى. وكما أن الله موصوف لأنه لا بداية له ولا نهاية، فكذلك كلامه لا بداية له ولا نهاية، تابع لذاته، ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته. كل صفاته أزلية كذاته سبحانه وتعالى، أزلية أبدية. ولهذا قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا ينتهي وليس له حد، لأنه يفعل ما يشاء ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى، فكل مخلوقاته بكلامه، ووحيه جل وعلا إلى رسله بكلامه، ينزل به جبريل يتكلم بالوحي ثم ينزل به جبريل إلى من أوحي إليه من الرسل، فلا نهاية لكلام الله ولا بداية له، كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية. كذلك قوله تعالى ولو أن ما في البحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وفي الآية التي سبقت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلامه لا يتناهى سبحانه وتعالى، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ذهبت الجهمية والمعتزلة إلى خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الله لا يتكلم، لا يوصف بالكلام، جريا على مذهبهم الخبيث من أن إثبات الكلام يقتضي التشبيه بالمخلوقات، كما أن وصفه أو بالصفات يقتضي تشبيهه بالمخلوقات، فلذلك شبهوا على الناس وقالوا إنه لا يتكلم من باب التنزيه له بزعمه عن مشابهة المخلوقات. الله عندهم لا يتكلم، وإنما هذا الكلام مخلوق، خلقه الله كسائر مخلوقاته، خلقه إما في اللوح المحفوظ وإما في جبريل وإما في محمد، خلقه سبحانه لفظا ومعنى، فهو مخلوق لفظا ومعنى. هذا قول الجهمية، وتبعهم عليه المعتزلة قاطبة والشيعة، الشيعة الزيدية والشيعة الجعفرية، كلهم على ماذا؟ هذا المذهب الخبيث، من أن كلام الله مخلوق، ومنه القرآن، فهو مخلوق لفظا ومعنى. وذهب الأشاعرة والكلابية والماتريدية إلى أن الكلام على قسمين: كلام معنى الكلام معناه هذا غير مخلوق، هذا قائم بالذات الإلهية، معنى قائم بالذات. أما لفظ الكلام وحروفه فهي مخلوقة. فكلام الله يتكون من شيئين: شيء غير مخلوق وهو المعنى، وشيء مخلوق وهو اللفظ والحروف. فهذا القرآن الذي معنا ليس هو كلام الله عند الأشاعرة، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، عن المعنى القائم بالنفس الإلهية، عبر به جبريل أو محمد أو حكاه عن المعنى القائم بالذات الإلهية. فعندهم كلام الله والقرآن من جهة المعنى غير مخلوق، ومن جهة الألفاظ مخلوق. فهذا الذي في المصاحف عندهم مخلوق، وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله،
وهذا من الخلط العجيب، فلا هم مع الجهمية ولا هم مع أهل السنة، هذا خلط عجيب لا يتصور أبدا. إنما هو من جنس قول النصارى إن المسيح مكون من الرب ومن العبد، اتحاد اللاهوت بالناسوت، المسيح متكون من ذات الرب ومن ذات المخلوق، تكون من شيئين، ناحية ربانية وناحية بشرية. كذلك القرآن عند الأشاعرة كذا، تكون من شيء رباني وشيء بشري. فهم شابه النصارى في هذا الكلام المختلط العجيب. فمذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، يكون ناقصا. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فكما أنه يسمع ويبصر فهو يتكلم، كما في قوله تعالى في بني إسرائيل لما اتخذوا العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذ وكما في قوله تعالى في سورة طه أنهم لما اتخذوا العجل أنهم اتخذوا من لا يتكلم ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا يعني لا يتكلم ولا يسمعهم، إذا كلموه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فهو جماد، هذا العجل جماد منحوت من الذهب، هم الذين صنعوا السامري جماد. ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فكيف يكون إله ولا يكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر؟ فدل على أن الذي لا على أن نفي الكلام عن الله نفي لإلهيته سبحانه وتعالى وربوبيته، نفي لإلهيته وربوبيته، لأن في القرآن أن الذي لا يتكلم ولا يرد القول أنه ليس برب ولا إله، مع ما جاء في الأدلة الكثيرة المفصلة في إثبات الكلام، كما في قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يحرفوا كلام الله، إلى غير ذلك. فنسب الكلام إليه سبحانه وتعالى نسبة حقيقية، فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهكذا الله أثبت الكلام لنفسه، أضافه إلى نفسه إضافة حقيقية، كإضافة سمعه وبصره وحياته وإرادته خلقه، إضافة حقيقية. فإثبات الكلام لله هذا أمر قطعي، هذا أمر قطعي في الكتاب والسنة وبالفطرة والعقل وبإجماع المسلمين، إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن طريف ما يحكى عن هؤلاء أن واحدا منهم اجتمع عند السلطان مع واحد من الحنابلة، فقال ذلك الرجل للحنبلي: يا حنبلي، ماذا تقول إذا قال لك الله؟ من أين أخذت أني أتكلم؟ ما دليلك على أني أتكلم؟ قال: أقول يا ربي ها أنت تتكلم الآن. فخصمه من حيث لا يدري من أين أخذت أنني أتكلم. قال: أقول أنت الآن تتكلم. فالحقيقة إنهم والعياذ بالله ضحك منهم الشيطان ولعب بعقولهم واستفزهم حتى اعتقدوا هذا المعتقد الباطل، ونفوا عن الله جل وعلا أعظم صفاته. والله جل وعلا فرق بين الخلق والأمر، قال: ألا له الخلق والأمر؟ فلو كان الكلام خلقا لما فرق بينهما، الأمر كلام والخلق خلق، الله فرق بينهما، قال: ألا له الخلق والأمر؟ هذا دليل على، والأمر هو الكلام الذي يأمر الله به وينهى ويخاطب، ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق وبين الأمر، وهؤلاء لا يفرقون بينهما. نعم.
قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق
أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
وهذه المسألة، القول بخلق القرآن، لما ظهر المعتزلة والجهمية في عصر المأمون والمعتصم والواثق، أرادوا أن يلزموا الناس بذلك، بالقول بخلق القرآن، وامتحنوا الأئمة، امتحنوا أئمة أهل السنة ليلزموهم بالقول بخلق القرآن. فمنهم من تأول وأجاب، ومنهم من قتل، ومنهم من صبر، وهو الإمام أحمد رحمه الله، أنه صبر على المحنة وعلى الضرب والتعذيب وأبى أن يقول بخلق القرآن، وتوالى عليه التعذيب والامتحان في زمن الخلفاء الثلاثة، المأمون والمعتصم والواثق، وهو كالجبل الشامخ صابر على المحنة، على الضرب، على التعذيب، حتى نصره الله عليهم. وكان الذي يحرض عليه هو بشر بن غياث المريسي، بشر بن غياث المريسي الذي هو محظيا عند المأمون. نعم.
فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام،
وابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد الذي يعدونه قاضي القضاة، هذان الرجلان، ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، هم الذين تحملوا وزر تعذيب الإمام أحمد رحمه الله، بل أفتوا بقتله، أفتوا بقتل الإمام، ولكن الخليفة لم يتجرأ على قتله، لم يتجاسر على قتله، وإلا قالوا له اقتله ونحن نتحمله، نحن نتحمله. نعم.
وقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله ومنه القرآن، القرآن غير مخلوق، كما أن كلام الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق، بل هو تنزيل، تنزيل من الله، نزله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إنا أنزلنا إليك الكتاب، فهو منزل، القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ يعني تكلم الله به ولم يخلقه في غيره كما تقول الجهمية، لم يخلقه في غيره كما تقوله الجهمية والأشاعرة ومن مشتقاته، منه بدأ سبحانه، تكلم الله به وحيا، وإليه يعود في آخر الزمان حين يرفع، كما جاءت في ذلك الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى منه شيء، وذلك عند خراب الدنيا وقيام الساعة. نعم.
وإنه صفة، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
نعم.
ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال:
نعم، الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة متفقون ومجمعون على أن الله يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة رؤية حقيقية بالأبصار معاينة لا لبس فيها، وذلك أن الله يكرم المؤمنين فيتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطبهم ويخاطبونه ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى، كما أنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما آمنوا به في الغيب، صدقوا الرسل واستدلوا بآياته الكونية عليه سبحانه، وأن هذه المخلوقات ليست عبثا وإنما لها خالق ومدبر، هي لم تخلق نفسها ولم تدبر نفسها، وإنما لها خالق أوجدها ودبرها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يتفكرون، فآياته الكونية وآياته القرآنية تدل عليه، لذلك آمنوا به إيمانا صادقا يقينا لا يعتريه شك. فلما آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه جازاهم الله في الآخرة فتجلى لهم علانية ليروه سبحانه وتقر أعينهم وليكرمهم بذلك. أما الكفار فلما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرونه ويحرمون من رؤية ربهم يوم القيامة جزاء لكفرهم وجحدهم لربهم سبحانه وتعالى. فالرؤية ثابتة بالقرآن في آيات وفي السنة المتواترة، القرآن كما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما في صحيح مسلم، النظر إلى وجه الله عز وجل. وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة بالضاد، ناظرة بالعيان، يرون ربهم سبحانه وتعالى. وكما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤيتهم لله عز وجل. وأما السنة فكثيرة، منها الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، أهم يرونه سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا متواترة. وذهب المعتزلة إلى نفي الرؤية، إلى نفي الرؤية، وقالوا إن الله لا يرى، إن الله لا يرى. وشبهتهم أن الله قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. قالوا: لا تدركه الأبصار يعني لا تراه، وهذا باطل، لأن الله لم يقل لا تراه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه. ونفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على أنها تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط به سبحانه وتعالى، وإن رأته فهي لا تدركه، يعني لا تحيط به. فأنت ترى الشيء في هذه الدنيا ولا تحيط به، مثلا الشمس أنت تراها لكن هل تحيط بحدودها وحجمها؟ ما تستطيع، لا تستطيع هذا. فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل إن نفي الرؤية يلزم، بل إن نفي الإدراك يلزم منه إثبات الرؤية، فهي رؤية بلا إدراك، يعني بلا إحاطة، فليس فيها ولله الحمد مستمسك لهم، وإنما هي إلى إثبات الرؤية أقرب، أليس لهم مستمسك في هذا. ويقولون في سورة عبس: إلى ربها ناظرة، إلى جمع نعمة، إلى بمعنى نعم، بمعنى نعم، أي ناظرة إلى نعمه، إلى ربها ناظرة إلى نعمه، إلى جمع نعمة من الآلة وهي النعم. فنقول لهم: لا، إلى حرف جر، ليست إلى اسم، وإنما هي حرف جر من حروف الجر. والنظر إلى عدي، إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة، نظرت إلى كذا، نظرت إلى القمر، نظرت إلى الشمس، معناه المعاينة بالأبصار. فإلى لم يقل أحد إنها اسم أبدا، والآلة لا تجمع على إلى أبدا، ليس هذا في لغة من اللغات، هلا الله لا تجمع على إلى، هذا من المحاولة اليائسة. فليس لهم مستند، إنما هي شبهات وتحكيم آراء وعقول. فآل بهم الأمر إلى هذا، إلى هذا الانحطاط والعياذ بالله. لذلك يحرمهم الله من رؤيته يوم القيامة. نعم.
ثم ذكر الخلافة
الأشاعرة، عرفنا أن أهل السنة يقولون برؤية الله بالمعاينة بالأبصار، رؤية حقيقية. المعتزلة ينفون الرؤية مطلقة. الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة، يرى لكنه ليس له جهة، ليس له جهة، وهذا باطل، لأن الشيء إذا رؤي فلا بد أن يكون في جهة. معنى الشيء يرى وهو ليس في جهة، هذا من المستحيل. هم يقولون يرى لكن لا في جهة، لينفوا عنه جهة العلو، يعني عندهم أنهم ينفون جهة العلو ويقول أن الله ليس في جهة، فهم يطردون هذا في الرؤيا، يقولون يرى لكن ليس في جهة، فهذا باطل، لأن هذا مستحيل أن الشيء يرى وهو ليس في جهة. نعم.
ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا قول أئمتنا بما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة.
أما في الدنيا إن الله لا يرى، في الدنيا الله لا يرى ولا أحد يراه حتى يموت، لأن الناس لا يستطيعون رؤية الله عز وجل، الناس لا يستطيعون رؤية الله لضعفهم وضعف مداركهم قواهم، فلا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل اندك لما تجلى له ربه، اندك وصار ترابا، فكيف بجسم الآدمي لو تجلى له الله في هذه الدنيا؟ ماذا يكون؟ ماذا يكون إذا كان الجبل اندك وصار تراب؟ فكيف بالآدمي؟ فالله أرى موسى عليه السلام أنه لن يرى، لن يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا، فالله لا يرى في هذه الدنيا، وإنما يؤمن به الإيمان بالغيب، لأن الناس لا يرونه في هذه الدنيا لا يستطيعون. أما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته، فأهل الجنة لهم أجسام ولهم قوة ليست لهم في هذه الدنيا، يعطيهم الله قوة ويعطيهم أجساما غير ما هم فيه في هذه الدنيا، يستطيعون رؤية الله عز وجل. أمور الآخرة غير أمور الدنيا. وإنما اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره، فعائشة والجمهور على أنه لم ير ربه، وابن عباس يقول أنه رأى ربه معاينة ليلة المعراج، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج ببصره، وإنما رآه بقلبه رؤية قلبية لا رؤية بصرية. ولهذا لما سئل هل رأيت ربك قال: نور أنا أراه، يعني حجابه النور، ما يرى الله لأن حجابه النور ما يستطيع أن يراه، نور أنا أراه، في رواية نوراني أنا أراه. نعم. فالنبي نفى أنه رأى ربه. نعم.
ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر
على ترتيب المحدثين لأبواب العقيدة، يعني لأبواب العقيدة. نعم.
وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل،
يعني بقيت مسائل، بقيت مسائل غير هذه المسائل التي مرت سيفصلها. نعم. وهي تابعة المسائل التي مرت. نعم.
فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش.
نعم، الله جل وعلا له عرش، والعرش هو السرير، سرير الملك يسمى بالعرش، ولها عرش عظيم، يعني بلقيس لها عرش عظيم، فالعرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه الملك، هذا بالنسبة للمخلوقين يقال له عرش. وأما عرش الله عز وجل فهو عرش عظيم، لا ليس كعروش الملوك، إنما هو عرش عظيم، وهو غير الكرسي، هو أوسع وأعظم من الكرسي، وهو أعظم المخلوقات، وهو محل استواء الله سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، فهو مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، وهو أعظمها. ولهذا وصفه الله بالمجيد الكريم بالعظيم، وأضافه إلى نفسه رب العرش ذو العرش. نعم.
ونعتقد أن الله عز وجل له عرش.
له عرش لكنه ليس كعروش الملوك في الدنيا، إنما هو عرش لا يعلم عظمه وخلقته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع سماواته.
إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بين ظهرائني ثلاث. الكرسي الذي يسع السماوات والأرض يصير كالحلقة بالنسبة للعرش، هذا يدل على عظم العرش، ولذلك قال رب العرش العظيم. نعم.
وهو سبحانه على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته.
نعم، هو سبحانه على عرشه مستوى على عرشه، والاستواء صفة فعل من صفات الأفعال، يستوي إذا شاء سبحانه وتعالى، وينزل إلى سماء الدنيا إذا شاء. أما العلو فهو صفة ذات. الفرق بين العلو والاستواء أن العلو أعم من الاستواء، والعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، والعلو لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، أما الاستواء فهو من أفعاله، يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم فصار استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، مرتبا على ذلك، لأنه فعل يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. أما العلو فهو علو ذاتي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، لا في الأزل ولا في الأبد. نعم.
وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته،
كمال أسمائه وصفاته جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة. نعم.
كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى.
الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، كلها بلفظ على، فهي تدل على علوه على العرش، علوه على العرش سبحانه وتعالى. وليس استوى على العرش بمعنى استولى كما تقوله الأشاعرة استولى على العرش، لأنه لو كان معنى الاستواء الاستيلة ما صار للعرش ميزة على غيره، فالله مستول على كل شيء. إذن يقال استولى على الأرض، استولى على البحر، استولى، لأن كله مستول عليه سبحانه وتعالى. فاستوى غير استولى، استوى على حقيقته، ارتفع وعلى على العرش، وليس معناه استولى على العرش كما يقوله المعتزلة وكما يقوله الأشاعرة، وإن استوى بمعنى استوى. قد رد شيخ الإسلام هذا التأويل في رسالة من 20 وجه، رد عليهم من 20 وجه، أبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء من 20 وجه. نعم، موجودة في مجموع الرسائل. نعم.
وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه،
هذا دليل العلو، ثم يعرج إليه، والعروج هو الصعود إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو لأنه يعرج إليه الأمر، يعني يصعد إليه. نعم.
ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده.
نعم، لا نقول كما تقوله الحلولية إن الله في كل مكان في السماء وفي الأرض، الذي يقول بهذا يكون كافرا، الذي يقول إن الله في السماء والله في الأرض أنه بذاته السماء وفي الأرض، هذا حلولي كافر، لأن الله جل وعلا في العلو في السماء وليس في الأرض، وإنما في الأرض علمه سبحانه وتعالى، علمه وإحاطته، فهو بذاته في العلو، وعلمه وسمعه وبصره في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني الله يعني المألوه والمعبود، وهو الله في السماوات والأرض يعني مألوه ومعبود في السماوات والأرض، كما في قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض ومعبود في السماء، وليس معناه أنه بذاته في السماء والأرض كما تقوله الحلولية. نعم. ولهذا قال وهو الله في السماء وفي السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم. فالذي في الأرض هو علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وأما هو بذاته فهو في العلو، في العلو الأعلى. نعم.
ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده.
لأنه عالم، يعني معنى أنه في الأرض يعني أن في الأرض علمه، علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم.
إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء.
نعم. الإيمان بالجنة والنار هذا من أصول الإيمان، فالذي يجحد الجنة أو يجحد النار يقول ما في جنة ولا في نار، وإن هذا من باب التخييل للناس، من باب التهذيب لهم، من باب التهذيب لهم لأجل أن يتهذبوا ويتأدبوا ويتوعدون بالنار ويوعدون بالجنة، من أجل أن يتهذبوا ويتأدبوا ويسلك السلوك الحسن كما تقوله الملاحدة. هذا قول باطل، بل الجنة والنار حقيقة. جنة، والجنة في الأصل البساتين الملتفة التي تجن من بداخلها، يعني تستره من الاجتنان وهو الاستتار. فالجنة هي البساتين والأنهار والمناظر الجميلة والمآكل والمشارب، والنار والعياذ بالله هي دار العذاب، هي المحرقة الملتهبة الحارة. الله خلق الجنة والنار، خلق الجنة والنار، الجنة للمتقين والنار للكافرين، قال تعالى أعدت للمتقين، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهما مخلوقتان بلا شك وموجودتان الآن، لأن فيه من يقول نعم هما يخلقان لكن الآن ما هم موجودتان، يخلقان فيما بعد. نقول هما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن بدليل الحر والبرد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام اشتكت الجنة والنار، الله جل وعلا اشتكت النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار بما فيها من الحر وأنها يأكل بعضها بعضا، اشتكت إلى ربها فأعطاها نفسين، نفسا في الشتاء وهو شدة البرد، ونفسا في الصيف وهو شدة الحر. هذا دليل على أنهما موجودتان، لأن هذه آثارهما، آثارها، لأن هذه آثارها. والمسألة الثالثة أنهما لا يفنيان، يعني عندنا ثلاث مسائل في الجنة والنار. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان الآن، أنهما المسألة الأولى أنهما مخلوقتان حقيقيتان وليستا من باب التخييل. المسألة الثانية أنهما موجودتان الآن قبل يوم القيامة. المسألة الثالثة أنهما لا تفنيان، فأهل النار يخلدون فيها وأهل الجنة يخلدون فيها، لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا لمن زعم أنهما تفنيان كالجهم بن صفوان، يقول تفنيان، تفنى الجنة وتفنى النار، لأن البقاء لله وحده ألا يبقى معه غيره. فنقول هذا افتراء على الله، فهما لا تبقيان من ذاتهما، وإنما لأن الله أبقاهما، فبقاؤهما مستمد من الله جل وعلا، مستمد من الله هو الذي أبقاهما وأبو الهذيل العلاف يقول لا تفنيان، لكن تفنى حركة من فيهما فيصبحون جماد لا يتحركون، وهذا أيضا قول على الله بغير علم. فالجنة والنار داران مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم.
ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم
الجنة،
إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء،
خلافا للجهمية. نعم.
إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه أو عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.
عرج
بنفسه إلى سدرة المنتهى.
نعم. المعراج حق، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه، فاختص صلى الله عليه وسلم بهذا المعراج وهو الصعود، وذلك أن الله أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم عرج به من هناك من المسجد الأقصى إلى السماء، وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس، ورأى من آيات ربه الكبرى، رأى سدرة المنتهى، ورأى من آيات الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه في تلك الليلة، ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فأهل السنة، فالمسلمون عموما يؤمنون بالإسراء والمعراج، يؤمنون بالإسراء والمعراج، فمن جحد الإسراء أو جحد المعراج أو جحدهما فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. لكن اختلفوا هل عرج به يقظة أو مناما. الجمهور أهل السنة والحق أنه عرج به يقظة لا مناما، وبعض العلماء يقول عرج به مناما، ونقول المنام غير العروج، هو عرج به مناما لكن ما هو في هذه المرة، في مرة أخرى. مسألة الرؤيا هذه مسألة أخرى، عرج به في الرؤيا، والعروج في الرؤيا ليس غريبا. لو كان أنه عرج به مناما ما استغرب الكفار هذا، لأن الرؤيا معلومة معروفة عندهم، فدل على أنه عرج به يقظة، عرج به يقظة. ثم اختلفوا هل عرج بروحه دون جسمه، أو عرج بجسمه وروحه معا. الذي عليها للحق والبصيرة أنه عرج بروحه وبجسمه معا، لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح والجسم ولا يطلق على الروح فقط. الروح لا يقال لها عبد، وإنما يقال لمجموع الروح والجسد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا دليل على أنه عرج بروحه وبجسمه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقظة لا مناما. هذه قضية الإسراء والمعراج، وهذا قبل الهجرة، هذا حصل له قبل الهجرة، وفرضت عليه الصلوات الخمس في هذه الليلة. نعم. وهو بمكة. نعم.
ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.
نعم.
إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار.
نعم. ونعتقد حديث القبضتين الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه كالذر، مثل الذر، فقبض قبضتين، واحدة إلى الجنة وواحدة إلى النار، فكل يصير إلى ما قدره الله له من هاتين القبضتين. هذا نؤمن به حقا. نعم.
ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار،
فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة ويدخلون الجنة، وأهل النار يعملون بعمل أهل النار ويدخلون النار. نعم.
ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا.
نعم، مما نؤمن به وما يكون في يوم القيامة الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تواترت به الأحاديث، حوض حقيقي يسحب فيه من الكوثر، من ماء الكوثر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من يرد ويشرب منه فإنه لا يظمأ، فإنه لا يظمأ. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على هذا الحوض يسقي أمته بيده الشريفة، ويذاد أناس يأتون ليردوا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيذادون، يعني يمنعون عن الورود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء هم أهل البدع والمحدثات وأهل الشرك والردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان مسلما مؤمنا ثم ارتد هذا لا يرد الحوض، والمبتدع المخالف للسنة لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تدري ما أحدثوا بعدك، دل على أن من أحدث في الشرع ما ليس منه فحري أن لا يرد الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع،
طوله شهر وعرضه شهر، طوله كعرضه. نعم.
ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع.
نهر نقف على الشفاعة لأن يحتاج إلى كلام وتفصيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكتب بعض المجيزين للقراءات في سرد أسانيدهم في آخر السند يقولون عن رسول الله، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة سبحانه، هل هذا صحيح؟
أعوذ بالله، عن اللوح المحفوظ لا، هذا باطل، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. فنقول عن الله، ما نقول عن اللوح المحفوظ، نقول عن الله. نعم، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن جبريل ما هو بينقل عن اللوح المحفوظ، إنما ينقل عن الله جل وعلا. نعم.
يقول
هذا قول الأشاعرة. وللشيخ سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة، الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم، رد على هذا القول إن جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ، رد على هذا القول. نعم، وهي موجودة في مجموع فتاواه، موجودة مستقلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن صفة الكلام لله سبحانه صفة فعلية، فهل نقول إن أصل الصفة، أعني صفة الكلام، إنها صفة ذاتية، لكن كلامه بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء يكون صفة فعلية؟
أخي، كل الصفات أصلها ذاتية، كل الصفات، ما هو بس الكلام، الفعليات أصلها ذاتية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول أهل العلم عن الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد،
نعم، هو قديم النوع من حيث الصفة، فالله موصوف بأنه يتكلم أجلا وأبدا، هذا من حيث النوع. من حيث الآحاد فإنه يتجدد، يتكلم الله متى شاء. القرآن يعتبر من آحاد كلام الله عز وجل، ولهذا قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، القرآن محدث، تكلم الله به وقت نزوله، محدث يعني محدث التكلم. وكما ذكروا أن الله يتكلم بما شاء متى شاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أهل العلم عن الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد، هل هذا خاص بالكلام أم يصدق على غيره من صفات الله سبحانه وتعالى؟
هذا الفعليات صفات الأفعال، قديمة النوع حادثة الآحاد، أما صفات الذات فهي قديمة، ما فيها شيء حادث، قديمة أزلية أبدية. نعم. إنما صفات الأفعال هي التي يقال فيها قديمة النوع حادثة الآحاد كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام والنزول والمجيء وغير ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الحكاية والعبارة عند الأشاعرة؟
يقولون العبارة أخف من الحكاية، لأن الحكاية معناه لا بد يتطابق، يتطابق المحكي مع الحكاية، وأما العبارة ما يلزم التطابق، فهم من باب الورع بزعمهم، من باب الورع قالوا إنه عبارة ولا نقدر نقول إنه حكاية، لأن الحكاية لا بد يتطابق المحكي مع الحكاية، هذا من باب الورع عندهم. نعم. هو كله باطل، لا هذا ولا هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا في بلد يكثر فيه الأشاعرة، فما هي الكتب التي تعتني بالرد على هؤلاء وعلى شبههم؟
نعم، أقرب شيء وأوفر شيء، أوفر شيء كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، هي متصدية لهذه الفرق ولشبهها وبيان ما فيها من الباطل، يعني أعظم شيء وأقرب شيء هو كتب الشيخين شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم. نعم. وما من جاء بعدهما فإنه ينقل عنهما ويوضح، ينقل ويوضح، ففيه ناس جاءوا من بعدهم أحسنوا في النقل وأحسنوا في الترتيب وأحسنوا الاختيار، مثل شرح الطحاوية، شرح الطحاوية كتاب جيد وملخص من كتب الشيخين تقريبا. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول المؤلف رحمه الله إن القرآن يعود إلى الله حكما، ما معنى حكما؟
نعم، يعود إليه بحكمه سبحانه وتعالى وتقديره، لأن الله أخبر أنه يرفع، الرسول أخبر أنه يرفع إليه في آخر الزمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع القرآن في آخر
الزمان بين منه بدأ، شغل
يقول منه بدأ وإليه يعود حكما،
إنه بدأ حقيقة الله تكلم به وإليه يعود حكما في آخر الزمان، يعني يرفع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع القرآن في آخر الزمان هل هو قبل نزول عيسى عليه السلام أم بعد نزوله؟
لا، بعد نزوله، لو عيسى حين ينزل والإسلام موجود ويحكم به، يحكم بالإسلام ويعيش الناس على الإسلام، وإنما هذا عند قيام الساعة آخر شيء، حينما لا يبقى على وجه الأرض مسلم يرفع القرآن وتهدم الكعبة ولا يبقى شيء، ثم تقوم الساعة والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز هذه الأيمان والقرآن والكتاب وآيات القرآن وسور القرآن وسورة البقرة، هل هذه جائزة؟
نعم، هذا اقسام بكلام الله عز وجل، سواء قلت القرآن أو سورة كذا أو آية كذا، كله كلام الله عز وجل يجوز، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة، من قال أعوذ بكلمات، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فإذا جازت الاستعاذة بكلمات الله جاز الاقسام به، لأنه حليف بصفة من صفات الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الصفة الأزلية والصفة القديمة؟ هل الأزلية هي التي ليس لها بداية والقديمة هي التي لها بداية؟ أرجو توضيح ذلك.
لا يقال قديمة، إنما يقال أزلية أبدية، أزلية أبدية، أما القديمة هذا إخبار وليس هو، هذا من باب الإخبار فقط، ولهذا لا يقال الله قديم، وإنما يقال أول، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، ولا يقال هو القديم من باب التسمية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
التعبير بأزلية أحسن من التعبير بقديم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله، من قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ما الفرق بينهما وما معنى هذا الكلام؟
من قال إن القرآن مخلوق هذا صرح بأنه مخلوق فهو جهمي، أما من قال قولي بالقرآن مخلوق هذا مبتدع، لأن قولي يحتمل أنه أراد التلفظ أو أراد الملفوظ به، فإن أراد التلفظ فهو صحيح مخلوق، التلفظ مخلوق. أما إن كان قصده المتلفظ به فهو جهمي. لذلك فيه تفصيل، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فيه تفصيل، هل أراد اللفظ أو الملفوظ. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في بعض التفاسير في تفسير سورة الفاتحة في قوله سبحانه مالك يوم الدين، قال الملك صفة ذاتية والمالك صفة فعلية، هل هذا تفسير صحيح؟
يوم الدين يوم الحساب، يوم الدين هو يوم الحساب، ومالك يوم الدين هو مالك الدنيا والآخرة. لكن لماذا قيل مالك يوم الدين خاصة؟ لأنه لا ملك لأحد سواه يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تنقطع الأملاك وتؤول إلى الله جل وعلا، ويزول الملاك، يزول الملاك وتؤول الأملاك إلى الله. يوم القيامة ما فيه ملوك ولا فيه سلاطين ولا فيه رؤساء، الملك لله وحده سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله. فلذلك خص يوم الدين فقال مالك يوم الدين، لأنه ليس فيه مالك سواه سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الكتب التي فسر فيها معنى الاستواء بالاستيلاء، وكذلك يفسر فيها بمعنى وحدة الوجود. السؤال، هل تنصحون طالب العلم بقراءة هذه الكتب والاستفادة منها؟ وما أفضل كتب التفسير التي تنصحون بقراءتها؟
أما الكتب التي فيها تأويل الصفات فلا ننصح للمبتدئ وطالب العلم المبتدئ أنه يقرأ فيها، إلا إن كان يبي يقرأها على العلماء من أجل يبينون له ما فيها من خطأ وصواب. أما أنه يقرأها هو بنفسه فقط فلا يجوز له هذا. أما العالم الذي يعرف فلا بأس أنه يقرأ هذه الكتب ويطلع على ما فيها من أجل أن يأخذ ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل، هذا يميز ويعرف. أما الإنسان اللي ما يعرف ولا يميز فلا يقرأ بالكتب اللي فيها تأويل للصفات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش،
وأما أحسن الكتب هي كتب الخالية من التأويل، الكتب الخالية من التأويل التي تمشي على مذهب السلف، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وفي وقتنا الحاضر تفسير الشيخ ابن سعدي، هذه تفاسير قيمة جدا مفيدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه ثم استوى على العرش،
تفسير شيخنا الشيخ الشنقيطي أيضا تفسير جيد لكنه رفيع على المبتدئين، يحتاج إلى طالب علم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، في قوله سبحانه ثم استوى على العرش، هل يفسر هذا بأنه جالس على العرش؟
السلف فسروا بأربعة معاني، على وارتفع واستقر وصعد، ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع، الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع إلى آخر. نعم. فهي استقر على ارتفع صعد، هذه معاني الاستواء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الدرس أن الله سبحانه وتعالى قد كلم جبريل وكلم موسى وكلم محمد عليهم الصلاة والسلام. السؤال، هل الله سبحانه وتعالى قد كلم آدم أيضا؟
نعم، كلم آدم، ولهذا جاء في الحديث أن آدم نبي مكلم. قال الله فيه أن الله كلم آدم، يا آدم، قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، كلمهما بكلام سمعه آدم عليه السلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الملائكة ترى الله سبحانه وتعالى
في الآخرة؟ الله أعلم. في الآخرة نعم، إذا كان المؤمنون يرونه فالملائكة يرونه أيضا، لأنهم من عباده الذين عبدوه وأطاعوه. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المؤمن
ما في قبل الآخرة فلا يراه أحد. يكلم جبريل عليه السلام من وراء حجاب، كلم موسى من وراء حجاب، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المؤمنين فقط هم الذين يرون الله سبحانه وتعالى، ويوجد حديث أن جميع الناس يتكلمون مع الله سبحانه دون ترجمان، ما الجمع بين هذا وهذا؟
يتكلمون معه ولا يرونه، الكفار ما يرونه. نعم. وقيل أنهم يرونه في عرصات القيامة، يرونه في عرصات القيامة قبل أن ينصرفوا من العرصات. نعم، يراه الكفار والمؤمنون في العرصات. لكن هذه ليست رؤيا إكرام وإنعام. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته؟
يعني لا يضيق بعضكم على بعض، مثل ما لو تتراءون شيء في الدنيا، لو شيء واحد تعاركون، كل واحد يبي يشوفه، تقامرون، كل واحد تطاولون بيرونه، شيء واحد ما هو متعدد. أما الله جل وعلا فكلهم يراه من غير أن يحصل زحام أو يحصل مغالبات، كل يراه مطمئنا. وضرب لذلك مثلا بالشمس، أنتم ترون الشمس بدون تزاحم، هم الناس يتزاحمون من مكان واحد عشان يشوفون الشمس أو القمر، كما ترون القمر ليلة البدر ما يتزاحمون، كل يراه. إذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل من يقول بنفي الرؤية بقول الله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني، كيف الإجابة عن هذا؟
هذا في الدنيا يا أخي، لن تراني هذا في الدنيا، ولن ليست لنفيه في الآخرة، في الدنيا فقط. أما الآخرة ثبتت الأدلة أنه يرى، فتكون لن يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص.
قول أهل السنة والجماعة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مأخوذ من الأدلة، ما هو بإيمان الناس سواء. نعم.
قال ثم كان الاختلاف في القرآن.
نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة الإمامة هل تذكر في الأصل عند الفقهاء أم عند أهل العقيدة؟
كلهم، باب الإمامة مذكور في كتب العقائد ومذكور في كتب الفقه لأهميته، فالفقه يذكرون الأحكام المتعلقة بالإمام، والعقائد يذكرون أن طاعة ولاة الأمور من أصول الإيمان، أن طاعة ولي الأمر من أصول الإيمان، وأن نصب الإمام هذا من واجبات الأمة، لا تبقى بدون ولي أمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه في الأفضلية بين الصحابة؟
أما في الخلافة فبإجماع المسلمين أن علي رضي الله عنه بعد عثمان، ومن طعن وقدم عثمان عليا على عثمان يقول شيخ الإسلام فهو أضل من حمار أهله، لأن المسلمين أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه، فالذي يقدم علي على عثمان في الخلافة هذا ضال مخالف للإجماع. أما مسألة الفضيلة أيهما أفضل علي أو عثمان، هذه مسألة خلاف، بعضهم فضل عليا وبعضهم فضل عثمان، والصحيح أن كل واحد منهما له فضائل، كل واحد من الصحابيين له فضائل بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول هذه المقالة إن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة في التاريخ الإسلامي، وإن خلافة علي هي الامتداد الصحيح للخلافة الإسلامية؟
هذا امتداد للشيعة، ما هو بامتداد للخلافة الإسلامية، كذبوا في هذا، هذا امتداد لمذهب الشيعة، فهذه شيعية، الكلمة ذي شيعية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الذي يحكم بالتكفير على الشخص؟
الذي يحكم أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون الأحكام وينزلونها منازلها، ما هو بالعوام أو المتعالمون أو أهل الأهواء، إنما الذي يحكم بها لهم أهل العلم والبصيرة. نعم، يحكمون بكفر شخص بعد إيمانه لا بد من أهل العلم وأهل البصيرة. المعين لا بد من إقامة الحجة عليه عند القاضي، لأنه قد يكون له عذر، قد يكون متأولا، قد يكون لازم، ما يكفر المعين إلا عند القاضي المحكمة الشرعية. أما العموم أن يقال من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا، من دعا غير الله، من أشرك بالله، من ذبح لغير الله فهو كافر، العموم نعم يكفر بالعموم، لكن المعين لا، ما يكفر إلا عند القاضي، لأنه ربما يكون له عذر، ربما يكون جاهلا، ربما يكون مكرها، ربما يكون له عذر، فلا بد من هذا عند الحاكم. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسألة الجهاد وأحكامه، هل الكلام فيها مشاع لكل أحد، وهل يتكلم فيها في مجالس العوام وغيرهم؟
الجهاد باب عظيم في الإسلام، وهو من صلاحيات ولي الأمر ومن صلاحيات العلماء، لا من صلاحيات العوام وأنصاف المتعلمين والجهال وأصحاب الأهواء والخوارج، ما هو من صلاحياتهم الكلام في الجهاد. هذا باب عظيم له أحكام وشروط، لا بد من أن يرجع فيه إلى ولاة الأمور من العلماء والأمراء، هم الذين يسند إليهم أمر الجهاد والكلام فيه والنظر فيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاستحلال الذي يكفر صاحبه،
هل إيش؟
هل الاستحلال
الذي أجمع على تحريمه، من استحله فقد كفر، كأن يقول إن العسل إنه حرام، أو يقول إن البيع والشراء حرام، تجارة حرام، هذا مجمع على إباحته، فاللي يقول إنه حرام هذا يعتم بكفر، لأنه مخالف للإجماع. وكذلك لو استباح محرما، فاللي يقول إن الخمر حلال أو إن الربا حلال، اقتصاد عالمي، الربا اقتصاد عالمي فهو حلال، ولا يسع الناس اليوم إلا التعامل بالربا لأنه اقتصاد عالمي وهو حلال، كأن تحريمه من الأول يوم، هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اللي يستحل الربا كافر. الربا، أما مسائل من الربا مختلف فيها، بعض العلماء يرى أنه ربا وبعضهم لا يرى أنه ربا، فالخلاف يدفع التكفير. إنما الأشياء المجمع عليها، من استحلها فإنه يكفر، هذه هي القاعدة، من استحل حراما مجمعا على تحريمه، أو حرم حلالا مجمعا على حله، فإنه كافر. أما من استحل أو حرم في الأشياء المختلف فيها بين العلماء فهذا لا يكفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يعد من الاستحلال التردد على بنوك الربا أو فتحها أو تكرار عمل الكبائر؟
لا، ما يعد من الاستحلال، يعد من ارتكاب الكبيرة، يعد من ارتكاب الكبيرة. الاستحلال لو قال الربا حلال، لو قال إن الربا حلال فهذا هو الاستحلال، أو كتب أو أفتى بأن الربا حلال بجميع أنواعه وأنه انتهى التحريم، لك في عصور مضت العالم اليوم تغير، هذا يحكم بكفره، هذا يحكم بكفره. أما مجرد أنه يأخذ الربا أو يتردد على البنوك أو يودع فيها أو يستثمر فيها فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يحكم بكفره حتى يصرح بأن الربا حلال وأنه ليس هناك ربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جهاد الدفع سواء كان دفعا عن النفس أو العرض أو الأرض، هل يشترط له إذن ولي الأمر؟ ومن الذي يقول بأن هذا جهاد دفع أو غير ذلك؟
من اعتدى عليك في بيتك أو في محلك يريد مالك أو دمك أو يريد حرمتك تدافعه في غير فتنة، في غير فتنة، إذا كان دفعه لا يترتب عليه فتنة أكبر فإنك تدافعه ولا يحتاج إلى إذن ولي أمر، الله أذن لك يعني تدافع عن ما عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك. أما مسألة الدافع العام عن البلد لا بد من ولي الأمر ينظم هذا الأمر ويتولاه ويجند له، لا لازم من ولي الأمر، ما هي المسألة فوضى، لأنه لو كان الدفاع كل واحد بكيفه كل جماعة بكيفهم بعدين حصل خلاف بينهم، كل واحد يريد الاستقلال إذا انتصروا كل واحد يريد الاستقلال ويقول أنا اللي انتصرت وأنا اللي، يحصل خلاف ثم يتقاتلون بينهم، يرجعون يتقاتلون بينهم في النهاية. لكن إذا كان هذا تحت قيادة ولي أمر إنه لا يحصل فيما بعد شقاق ولا اختلاف. نحن رأينا ناس جاهدوا وحاربوا لكن لما انتصروا على العدو رجعوا يتقاتلون بينهم، لأن كل واحد يقول أن الحق لي، أنا اللي انتصرت وأنا اللي جاهدت وأنا اللي، فصارت المسألة كما تعلمون هذا نتيجة لأنه ما هذا منظم وليس بقيادة ولي أمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، هل هذه العبارة أو هذا التعريف يقدح في إيمان من قال ذلك؟ وما هو الأثر الذي يترتب على القول بأن الإيمان هو التصديق؟ وكذلك ما هو الأثر الذي يترتب على من يقول بأن الإيمان هو التصديق والإقرار؟
يترتب عليه إلغاء العمل، وأنه ما تضر المعاصي، المعاصي ما تضر ولا تنقص الإيمان، هذا اللي يترتب على الإرجاء، إن المعاصي ما تضر الإنسان ولا لو فعل ما فعل ما يضره ما دام إنه في قلبه معترف أو مصدق. والمرجئة طوائف، ما هو طائفة واحدة، بعضهم يقول الإيمان هو المعرفة كما يقوله الجهم بن صفوان، وهذا أخطر الأقوال، هذا كفر، هذا كفر، لأن فرعون يعرف بقرارة نفسه، يعرف، فقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يعرف بقلبه، إذن يكون مؤمن، يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف بقلبه. الكفار يقول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يعرفون أن الرسول صادق، فمعنى هذا أنهم يكونون مؤمنين على مذهب الجهم بن صفوان قبحه الله، هذا أخطر أنواع الإرجاء. ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق، ما هو بمجرد المعرفة بل التصديق بالقلب ولا يلزم الإقرار والعمل، هذا قول الأشاعرة، هذا قول باطل بلا شك، قول باطل، لكن ما هم مثل مذهب الجهم. ومنهم من يقول الإيمان هو الإقرار باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، قول الكرامية، وهذا قول باطل، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم والله حكم أنهم في الدرك الأسفل من النار، معنى هذا أنهم مؤمنون. وأخفهم اللي يقول أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، هذا أخف أنواع المرجئة، لكنهم يشتركون كلهم في عدم الاهتمام بالعمل، كلهم يشتركون، لكن بعضهم أخف، أخف من بعض. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟
سواء، قول القلب هو عمل القلب.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الأساتذة في الجامعة قال لنا إن علم الكلام في بدايته كان علما محمودا حيث إنه كان يدافع عن الإسلام، فهل هذا القول صحيح؟
هذا قول باطل، علم الكلام من نشأته وهو باطل، لأنهم استعملوه بدلا من كلام الله وكلام رسوله، وهو علم منطق اليونان، هو مجلوب من اليونان، مجلوب من اليونان إلى بلاد المسلمين، فهذا الكلام باطل، وهذا كلام إنسان ما يدري ولا يعرف منين له التفصيل هذا، منين جاء بهذا التفصيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وغير ذلك من الآيات المشابهة في عطف العمل الصالح على الإيمان، هل هذا يقتضي المغايرة وأن العمل الصالح غير الإيمان؟
لا، هذا ما يقتضي المغايرة، يقتضي التأكيد. هذا يقولون من عطف الخاص على العام اهتماما به، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قول حافظوا على الصلوات تدخل فيه الصلاة الوسطى، لكن لأهمية الصلاة الوسطى خصها بالذكر فعطفها، فهذا ليس للمغايرة وإنما هو لزيادة الاهتمام بالمعطوف. فالعمل له دور كبير في الإيمان، يعني إيمان بدون عمل ما هو بإيمان، الإيمان ضروري مع العمل، لذلك عطفه عليه. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. قوله عدوا لله وملائكته يدخل فيهم جبريل وميكال، فعطفهما باب الاهتمام بهما لبيان أهمية جبريل وميكال عليهما السلام وما لهم من المقام الخاص بهما، فهذا من عطف الاهتمام لا من عطف المغايرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هذه العبارة صحيحة، ما لا يدل على كفر الباطن من القول أو العمل فليس بكفر. ما لا يدل على كفر الباطن من القول أو العمل فليس بكفر،
هذا تقريبا من أقوال المرجئة، لأن ابتلينا بها الوقت ابناس يعتنقون قول المرجئة عن جهل، ما هم إن شاء الله عن تعمد لكن عن جهل، فهذا فيه رائحة الإرجاء. من فعل فعلا أو قال قولا من الكفر حكمنا عليه بموجب قوله أو بموجب فعله، ونكل أمره إلى الله في قلبه، ما نتدخل، إحنا نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر، الله ما وكل إلينا أمر القلوب، إنما وكل إلينا أن نحكم على الظاهر. فالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله هذا كافر، كافر نحكم عليه بالكفر، إلا إذا كان له عذر يعذر به كالجهل والإكراه وغير ذلك من الأمور التي يدرأ عنه التكفير، هذا شيء آخر. فنحن ما لنا إلا الظاهر، من قال الكفر أو فعل الكفر وهو غير مكره ولا جاهل فإنه يحكم عليه بكلامه وبقوله، والقلوب لا يعلمها إلا الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الاستمرار في ارتكاب الصغائر هل يجعلك صاحبها من أهل الكبائر؟
وأنا قلت لكم غير مرة: لا تحدثوا أقوالا لم يقلها السلف أبدا، لا تحدثوا أقوالا في أمور العقائد خاصة، يعني بالخصوصية، وإلا كل أمور الدين ما يجوز إحداث شيء فيها غير دليل، لكن أمور العقائد ما يجوز الإنسان أنه يتكلم فيها ويفصل ويجيب أشياء من عنده ويحدث مسائل من عنده وتشقيقات من عنده ما قال بها السلف، يجب أن يحذر من هذا وأن نلزم الجادة. نعم. ما قالوه قلنا به، وما سكتوا عنه سكتنا عنه، لا نزيد على ما قالوه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل استمرار الشخص على فعل الصغائر يصيره من أهل الكبائر؟
قالوا هذا، قالوا إن الاستمرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، هذا إذا كان فيه استخفاف، إذا كان يستخف بالصغيرة ويقول وش هذه بشور هذه ما تضر، هذه يصيرها كبيرة، ما هو على نظرا لنفس الفعل، وإنما نظر للاستخفاف الذي حصل منه بالذنب، هذا يصير كبيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، هل يدخل الأمير في السفر في هذا الحديث؟
له دخول في هذا، إذا اختار المسافرون لهم أميرا فإنه يطيعونه، وش فائدة تجل إنه أمير يطيعونه، لا يدخل في عموم الحديث، يدخل في عموم الحديث، لكنها إمارة مؤقتة، إمارة مؤقتة في السفر. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جماعة وقال لهم: اجمعوا حقبا، فجمعوا حقبا، قال: أوقدوه، فلما أوقدوه قال: ادخلوا فيه، ادخلوا فيه، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ادخلوا في النار؟ فتشاوروا بينهم، قال: احنا
احنا ما اطعنا الرسول الا لاجل الفرار من النار، كيف ندخل انفسنا في النار؟ فابوا ان يدخلوا في النار. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، انما الطاعه بالمعروف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الشيعة والرافضة؟ وهل الأفضل أن يقول الإنسان إنهم رافضة لا شيعة؟
الرافضة جماعة من الشيعة، فرقة من الشيعة، يقال لهم الرافضة ويقال لهم الإمامية اللي يقولون بإمامة الاثني عشر والاثني عشرية، ويقال لهم الجعفرية لأنهم ينتسبون إلى جعفر الصادق رحمه الله وهو بريء منهم، هذه أسمى لهم، وهم فرقة من الشيعة، فرقة من الشيعة أسمى، منهم الفاطميون وهم أشد فرق، ومنهم الإسماعيليون ومنهم العلويون ومنهم الدروز، كلهم فرق من الشيعة وهي متفاوتة فرق، ومنهم الزيدية، كلهم فرق متفاوتة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن رأيكم في مسألة المساهمة في بنك البلاد ونصيحتكم في هذا الأمر.
والله أنا ما أعرف بنك البلاد ولا أعرف نظامه، وأنا لا أفتي في أمور البنوك لأنها كما تعلمون بيوت ربا لا ندخل فيها، اللي يريد السلامة وعنده مال يتصرف فيه هو بنفسه، يبيع ويشري فيه، ولا يعطيه واحد يثق به يبيع به ويشري بالمرابحة والمضاربة، أو يشتري عقارات ويأجرها، أو يعمر بيوت ويبيع، أو يشري سيارات ويبيع، أو أقمشة أو أطعمة أو غير ذلك. الحمد لله مجال الرزق واسع، ما يعطيه للبنوك اللي تغمسه في الربا، البنوك تغمس مالك بالربا وتعطيك منه، تعطيك من دهنه ومرقه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيام يوم عاشوراء هل يكون على التقويم أم على الرؤية؟
صيام يوم عاشوراء بالتحري، ما فيه رؤية، لكن من صام يوم الجمعة ويوم السبت فهو إن شاء الله مصيب، لأنه إما أن يكون صام اليوم التاسع والعاشر بناء على التقويم، وإما أن يكون صام العاشر والحادي عشر بناء على الرؤية السابقة، رؤية للحج. نعم. فيصوم يوم الجمعة ويوم السبت، وبهذا إن شاء الله يكون موافقا لأحد الاحتمالين. نعم. إما العاشر والحادي عشر، وإما التاسع والعاشر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذا الدعاء أطال الله عمرك أو أبقاك الله، مع أن الأعمار شيء قد فرغ منه؟
ما يتصر على قولها أطال الله بقاك أو أطال عمرك، ولا أطال الله عمرك على الخير أو أطال الله بقاءك على الخير، يزود شوي حتى يكون دعاء صحيح، لأن المقصود من الأعمار هو الأعمال الصالحة، ما هو المقصود الطول والقصر، المقصود العمل الصالح فيها. وخيركم كما في الحديث من طال عمره وحسن عمله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بصفة شيء استنادا إلى قوله تعالى
يخبر عنه أنه شيء، ولكن لا يسمى الشيء أو أن الشيء من أسمائه، لكن يخبر عنه، باب الخبر أوسع من باب التسمية، فتخبر عن الله بأنه شيء، ولا تقول تقول الشيء يا الشيء يا الله أو يا الشيء، لا ما يجوز، ما هو هذا من أسماء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن الله تعالى يوصف بأن له وجها وأننا لا نؤول بالذات، لكن لو قلنا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته المتصفة بالوجه، أو قلنا إنما عبر بالجزء وأراد الكل، هل هذان المعنيان صحيحان؟
نقول هذا قول محدث من عندك أو من عند من قال لك الكلام هذا. نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيها إثبات الوجه لله لأن الله وصفه بالجلال والإكرام، وصفه بالجلال والإكرام، ولا نزيد على هذا نتكلم من عند أنفسنا علشان نرضي الآخرين، لا ما نرضيهم علشان نرضي اللي يقولون إن الوجه هو الذات، لا نقول الآية فيها إثبات الوجه لله وأنه موصوف بالجلال والإكرام والبقاء، ويبقى وجه ربه موصوف بالبقاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا ذو الجلال والإكرام أو مالك الملك أو رب العالمين أو شديد المحال، هل نعتبر هذه أسماء أم صفات؟
أسماء يؤخذ منها صفات، كل اسم يؤخذ منه صفة، السميع يؤخذ منه السمع، والبصير يؤخذ منه البصر، والحي يؤخذ منه الحياة، وهكذا كل اسم يؤخذ منه صفة. ولذلك كانت حسنى لأنها يشتق منها صفات، ما هي بأسماء مجردة فقط، وإنما هي أسماء لها معاني ولها مدلول. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قولنا إن كل صفات الله الفعلية ذاتية هو كقولنا إنها أزلية الثبوت؟
إيش؟
هل قولنا إن كل صفات الله الفعلية ذاتية؟
الصفات منها ذاتية كالوجه واليدين والكفين والأصابع والقدمين والساق والوجه، هذه صفات ذاتية، والسمع والبصر هذه صفات ذاتية، ومنها صفات فعلية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنزول والاستواء، هذه صفات فعلية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي عليها إحداث هل تحتد بالأشهر أم بالأيام؟
التي عليها إيش؟
إحداث
بالأشهر، قال الله تعالى، يعني قصدك بالحساب ولا بالأهلة؟ هي ما تعرف الأهلة، لو عرفت الأهلة تعتد بالأهلة، لكن ما تشوف الأهلة تعتد بالحساب، 130 يوم 4 أشهر و10 أيام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن إماما عند الجلوس للركعة الثانية التشهد الأول لم يجلس،
لو أن
إماما عند الجلوس للركعة الثانية في التشهد الأول لم يجلس، بل اعتدل للركعة الثالثة، وبعد اعتداله نبهه المأمومون فرجع وجلس، وفي نهاية الصلاة جاء بسجود السهو، هل صلاته صحيحة حيث إنه قدم الواجب على الركن؟
هذا فيه تفصيل، إن كان لم يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع، يكره كراهية، صلاته صحيحة وعليه سجود السهو لأنه زاد في الصلاة، أما إن كان شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع لأنه شرع في الركن، شرع في قراءة الفاتحة شرع في الركن، فلا يتركه يرجع إلى واجب وهو جلوس التشهد، ففعل ذا يكون حراما. أما بطلان صلاته إذا كان يجهل هذا الأمر فلا تبطل صلاته، يعذر بالجهل لكن يسجد للسهو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم الأب إذا اغتاب ابنه أم أن هذا معفو عنه؟
هل يأثم
الأب إذا اغتاب ابنه؟
إيه؟
إذا اغتاب ابنه.
الغيبة ما تجوز من أحد، الغيبة حرام مطلقة، لا يجوز للأب أن يغتاب ابنه، الغيبة محرمة، وابنه له حرمة، إنه مسلم له حرمة، ولا يجوز الاغتياب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال الآنية المطلية بالذهب أو المفاتيح أو الأقلام، هل هذا جائز وهل يجوز للنساء فقط؟
لا يجوز لأحد، المفاتيح المذهبة والساعات المذهبة ما تجوز للرجال، الملبوسات التي فيها ذهب تجوز للنساء، الملبوسات التي فيها ذهب تجوز للنساء ولا تجوز للرجال، أما غير الملبوسات كالمفاتيح والأواني والكيسان هذه لا تجوز لا للرجال ولا للنساء، إنما يجوز للنساء الحلي فقط من الذهب، أما غير الحلي فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عبد الله ابن خفيف في كتابه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الكلام على القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق فرع عن الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى عموما. هل كلام الله، هل الله جل وعلا يوصف بأنه يتكلم أو لا؟ فإذا وصف بأنه يتكلم فإن القرآن من كلامه، من كلام الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة قاطبة على أن الله جل وعلا يوصف بأنه يتكلم، يتكلم سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يسمع، ويسمعه من يشاء من عباده، يسمعه جبريل أمين الوحي، وسمعه موسى عليه السلام كلمه الله من غير واسطة، ولذلك يسمى كليم الله، خصه الله من بين الرسل بهذه الميزة لأنه كليم الله، كلم الله موسى تكليما، كلمه ربه. وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فرض عليه الصلوات الخمس بكلام سمعه منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الطرف الثاني، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة والحق أن الله يوصف بأنه يتكلم تكلما حقيقيا، يتكلم، فهو من صفات أفعاله سبحانه، فالكلام من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء، مثل النزول والاستواء والخلق والرزق، فالكلام صفة فعل يفعلها الله متى شاء، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم متى شاء، يأمر وينهى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وكل هذه المخلوقات وهذه الموجودات إنما نشأت بأمره سبحانه وتعالى، بأمره أن يقول له كن فيكون. فكلام الله ليس له حد، لا بداية ولا نهاية، هو تابع لذاته، تابع لذاته سبحانه وتعالى. فكما أن الله موصوف لأنه لا بداية له ولا نهاية، فكذلك كلامه لا بداية له ولا نهاية، تابع لذاته، ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، كعلمه وقدرته وإرادته ومشيئته، كل صفاته أزلية كذاته سبحانه وتعالى، أزلية أبدية. ولهذا قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا ينتهي وليس له حد، لأنه يفعل ما يشاء ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى، فكل مخلوقاته بكلامه، ووحيه جل وعلا إلى رسله بكلامه، ينزل به جبريل، تكلم بالوحي ثم ينزل به جبريل إلى من أوحي إليه من الرسل، فلا نهاية لكلام الله ولا بداية له، كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية. كذلك قوله تعالى ولو أن ما في البحر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وفي الآية التي سبقت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلامه لا يتناهى سبحانه وتعالى، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وذهبت الجهمية والمعتزلة إلى خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الله لا يتكلم، لا يوصف بالكلام، جريا على مذهبهم الخبيث من أن إثبات الكلام يقتضي التشبيه بالمخلوقات، كما أن وصفه أو بالصفات يقتضي تشبيهه بالمخلوقات، فلذلك شبهوا على الناس وقالوا إنه لا يتكلم من باب التنزيه له بزعمه عن مشابهة المخلوقات. الله عندهم لا يتكلم، وإنما هذا الكلام مخلوق، خلقه الله كسائر مخلوقاته، خلقه إما في اللوح المحفوظ وإما في جبريل وإما في محمد، خلقه سبحانه لفظا ومعنى، فهو مخلوق لفظا ومعنى. هذا قول الجهمية، وتبعهم عليه المعتزلة قاطبة والشيعة، الشيعة الزيدية والشيعة الجعفرية، كلهم على ماذا؟ هذا المذهب الخبيث، لأن القرآن من أن كلام الله مخلوق، ومنه القرآن، فهو مخلوق لفظا ومعنى. وذهب الأشاعرة والكلابية والماتريدية إلى أن الكلام على قسمين، كلام معنى الكلام معناه هذا غير مخلوق، هذا قائم بالذات الإلهية، معنى قائم بالذات. أما لفظ الكلام وحروفه فهي مخلوقة، فكلام الله يتكون من شيئين، شيء غير مخلوق وهو المعنى، وشيء مخلوق وهو اللفظ والحروف. فهذا القرآن الذي معنا ليس هو كلام الله عند الأشاعرة، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، عن المعنى القائم بالنفس الإلهية، عبر به جبريل أو محمد أو حكاه عن المعنى القائم بالذات الإلهية. فعندهم كلام الله والقرآن من جهة المعنى غير مخلوق، ومن جهة الألفاظ مخلوق، فهذا الذي في المصاحف عندهم مخلوق، وهو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وهذا من الخلط العجيب. فلا هم مع الجهمية ولا هم مع أهل السنة، هذا خلط عجيب لا يتصور أبدا. إنما هو من جنس قول النصارى إن المسيح مكون من الرب ومن العبد، اتحاد اللاهوت بالناسوت، المسيح متكون من ذات الرب ومن ذات المخلوق، متكون من شيئين، ناحية ربانية وناحية بشرية. كذلك القرآن عند الأشاعرة كذا، تكون من شيء رباني وشيء بشري. فهم شابهوا النصارى في هذا الكلام المختلط العجيب. فمذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، يكون ناقصا. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فكما أنه يسمع ويبصر فهو يتكلم، كما في قوله تعالى في بني إسرائيل لما اتخذوا العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذ وكما في قوله تعالى في سورة طه أنهم لما اتخذوا العجل أنهم اتخذوا من لا يتكلم ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يرجع إليهم قولا يعني لا يتكلم ولا يسمعهم إذا كلموه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فهو جماد، هذا العجل جماد منحوت من الذهب، هم الذين صنعوا السامري جماد. ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكيف يكون إله ولا يكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر؟ فدل على أن نفي الكلام عن الله نفي لإلهيته سبحانه وتعالى وربوبيته، نفي لإلهيته وربوبيته، لأن في القرآن أن الذي لا يتكلم ولا يرد القول أنه ليس برب ولا إله، مع ما جاء في الأدلة الكثيرة المفصلة في إثبات الكلام، كما في قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يحرفوا كلام الله، إلى غير ذلك. فنسب الكلام إليه سبحانه وتعالى نسبة حقيقية، فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهكذا. الله أثبت الكلام لنفسه، أضافه إلى نفسه إضافة حقيقية، كإضافة سمعه وبصره وحياته وإرادته خلقه، إضافة حقيقية. فإثبات الكلام لله هذا أمر قطعي، هذا أمر قطعي في الكتاب والسنة وبالفطرة والعقل وبإجماع المسلمين، إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن طريف ما يحكى عن هؤلاء أن واحدا منهم اجتمع عند السلطان مع واحد من الحنابلة، فقال ذلك الرجل للحنبلي: يا حنبلي، ماذا تقول إذا قال لك الله؟ من أين أخذت أني أتكلم؟ ما دليلك على أني أتكلم؟ قال: أقول يا رب ها أنت تتكلم الآن. فخصمه من حيث لا يدري من أين أخذت أنني أتكلم. قال: أقول أنت الآن تتكلم. فالحقيقة إنهم والعياذ بالله ضحك منهم الشيطان ولعب بعقولهم واستفزهم حتى اعتقدوا هذا المعتقد الباطل، ونفوا عن الله جل وعلا أعظم صفاته. والله جل وعلا فرق بين الخلق والأمر، قال: ألا له الخلق والأمر. فلو كان الكلام خلقا لما فرق بينهما، الأمر كلام والخلق خلق، الله فرق بينهما، قال: ألا له الخلق والأمر. هذا دليل على، والأمر هو الكلام الذي يأمر الله به وينهى ويخاطب، ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق وبين الأمر، وهؤلاء لا يفرقون بينهما. نعم.
قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
وهذه المسألة، القول بخلق القرآن، لما ظهر المعتزلة والجهمية في عصر المأمون والمعتصم والواثق، أرادوا أن يلزموا الناس بذلك، بالقول بخلق القرآن، وامتحنوا الأئمة، امتحنوا أئمة أهل السنة ليلزموهم بالقول بخلق القرآن. فمنهم من تأول وأجاب، ومنهم من قتل، ومنهم من صبر، وهو الإمام أحمد رحمه الله، فإنه صبر على المحنة وعلى الضرب والتعذيب، وأبى أن يقول بخلق القرآن، وتوالى عليه التعذيب والامتحان في زمن الخلفاء الثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق، وهو كالجبل الشامخ صابر على المحنة، على الضرب، على التعذيب، حتى نصره الله عليهم. وكان الذي يحرض عليه هو بشر بن غياث المريسي، بشر بن غياث المريسي الذي هو محظيا عند المأمون. نعم.
فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام،
وابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد الذي يعدونه قاضي القضاة، هذان الرجلان ابن أبي دؤاد وبشر المريسي هم الذين تحملوا وزر تعذيب الإمام أحمد رحمه الله، بل أفتوا بقتل الإمام، ولكن الخليفة لم يتجرع على قتله، لم يتجاسر على قتله، وإلا قالوا له: اقتله ونحن نتحمله. نعم.
وقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
أهل السنة والجماعة يقولون: ك كلام الله ومنه القرآن. القرآن غير مخلوق كما أن كلام الله غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق، بل هو تنزيل من الله، نزله تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إنا أنزلنا إليك الكتاب فهو منزل، القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ يعني تكلم الله به ولم يخلقه في غيره كما تقول الجهمية، لم يخلقه في غيره كما تقوله الجهمية والأشاعرة ومن مشتقاته، منه بدأ سبحانه، تكلم الله به وحيا، وإليه يعود في آخر الزمان حين يرفع كما جاءت بذلك الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء، وذلك عند خراب الدنيا وقيام الساعة. نعم.
وإنه صفة، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما.
نعم.
ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال:
نعم، الرؤية رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة متفقون ومجمعون على أن الله يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة رؤية حقيقية بالأبصار معاينة لا لبس فيها، وذلك أن الله يكرم المؤمنين فيتجلى لهم ويرونه عيانا ويخاطبهم ويخاطبونه ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى، كما أنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما آمنوا به في الغيب، صدقوا الرسل واستدلوا بآياته الكونية عليه سبحانه، وأن هذه المخلوقات ليست عبثا وإنما لها خالق ومدبر، هي لم تخلق نفسها ولم تدبر نفسها، وإنما لها خالق أوجدها ودبرها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يتفكرون. فآياته الكونية وآياته القرآنية تدل عليه، لذلك آمنوا به إيمانا صادقا يقينا لا يعتريه شك. فلما آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه جازاهم الله في الآخرة فتجلى لهم علانية ليروه سبحانه وتقر أعينهم وليكرمهم بذلك. أما الكفار فلما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرونه ويحرمون من رؤية ربهم يوم القيامة جزاء لكفرهم وجحدهم لربهم سبحانه وتعالى. فالرؤية ثابتة بالقرآن في آيات وفي السنة المتواترة، القرآن كما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل كما في صحيح مسلم، النظر إلى وجه الله عز وجل، وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى بالضاد من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة بالضاد ناظرة بالعيان، يرون ربهم سبحانه وتعالى، وكما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤيتهم لله عز وجل. وأما السنة فكثيرة، منها الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، أهم يرونه سبحانه وتعالى، والأحاديث في هذا متواترة. وذهب المعتزلة إلى نفي الرؤية، إلى نفي الرؤية، وقالوا: إن الله لا يرى، إن الله لا يرى. وشبهتهم أن الله قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، قالوا: لا تدركه الأبصار يعني لا تراه، وهذا باطل، لأن الله لم يقل لا تراه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه. ونفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على أنها تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط به سبحانه وتعالى، وإن رأته فهي لا تدركه، يعني لا تحيط به. فأنت ترى الشيء في هذه الدنيا ولا تحيط به، مثلا الشمس أنت تراها لكن هل تحيط بحدودها وحجمها؟ ما تستطيع، لا تستطيع هذا. فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل إن نفي الرؤية يلزم، بل إن نفي الإدراك يلزم منه إثبات الرؤية، فهي رؤية بلا إدراك، يعني بلا إحاطة، أليس فيها ولله الحمد مستمسك لهم، وإنما هي إلى إثبات الرؤية أقرب، أليس لهم مستمسك في هذا. ويقولون في سورة عبس إلى ربها ناظرة، إلى جمع نعمة، إلى بمعنى نعم، بمعنى نعم، أي ناظرة إلى نعمه، إلى ربها ناظرة إلى نعمه، إلى جمع نعمة من الآلاء وهي النعم. فنقول لهم لا، إلى حرف جر، ليست إلى اسم، وإنما هي حرف جر من حروف الجر. والنظر إلى عدي، إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة، نظرت إلى كذا، نظرت إلى القمر، نظرت إلى الشمس، معناه المعاينة بالأبصار. فإلى لم يقل أحد إنها اسم أبدا، والآلة لا تجمع على إلى أبدا، ليس هذا في لغة من اللغات، آلاء الله لا تجمع على إلى، هذا من المحاولة اليائسة. فليس لهم مستند، إنما هي شبهات وتحكيم آراء وعقول، فآل بهم الأمر إلى هذا، إلى هذا الانحطاط والعياذ بالله. لذلك يحرمهم الله من رؤيته يوم القيامة. نعم.
ثم ذكر الخلافة
الأشاعرة عرفنا أن أهل السنة يقولون برؤية الله بالمعاينة بالأبصار، رؤية حقيقية. المعتزلة ينفون الرؤية مطلقة. الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة، يرى لكنه ليس له جهة، ليس له جهة، وهذا باطل، لأن الشيء إذا رؤي فلا بد أن يكون في جهة، ما هو الشيء يرى وهو ليس في جهة، هذا من المستحيل. يقولون يرى لكن لا في جهة، لينفوا عنه جهة العلو، يعني عندهم أنهم ينفون جهة العلو ويقول أن الله ليس في جهة، فهم يطردون هذا في الرؤية، يقولون يرى لكن ليس في جهة، هذا باطل، لأن هذا مستحيل، أن الشيء يرى وهو ليس في جهة. نعم.
ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة.
أما في الدنيا إن الله لا يرى، في الدنيا الله لا يرى ولا أحد يراه حتى يموت، لأن الناس لا يستطيعون رؤية الله عز وجل، الناس لا يستطيعون رؤية الله لضعفهم وضعف مداركهم قواهم، فلا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل اندك لما تجلى له ربه، اندك وصار ترابا، فكيف بجسم الآدمي لو تجلى له الله في هذه الدنيا؟ ماذا يكون، ماذا يكون إذا كان الجبل اندك وصار تراب؟ فكيف بالآدمي؟ فالله أرى موسى عليه السلام أنه لن يرى، لن يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا، فالله لا يرى في هذه الدنيا، وإنما يؤمن به الإيمان بالغيب، لأن الناس لا يرونه في هذه الدنيا لا يستطيعون. أما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته، فأهل الجنة لهم أجسام ولهم قوة ليست لهم في هذه الدنيا، يعطيهم الله قوة ويعطيهم أجساما غير ما هم فيه في هذه الدنيا، يستطيعون رؤية الله عز وجل. وأمور الآخرة غير أمور الدنيا. وإنما اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج أو لم يره. فعائشة والجمهور على أنه لم ير ربه، وابن عباس يقول أنه رأى ربه معاينة ليلة المعراج، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج ببصره، وإنما رآه بقلبه رؤية قلبية لا رؤية بصرية. ولهذا لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، يعني حجابه النور، ما يرى الله لأن حجابه النور ما يستطيع أن يراه، نور أنا أراه، في رواية نوراني أنا أراه. نعم، فالنبي نفى أنه رأى ربه. نعم.
ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر
على ترتيب المحدثين لأبواب العقيدة، يعني لأبواب العقيدة. نعم.
وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل،
يعني بقيت مسائل غير هذه المسائل التي مرت سيفصلها. نعم، وهي تابعة المسائل التي مرت. نعم.
فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش.
نعم، الله جل وعلا له عرش، والعرش هو السرير، سرير الملك يسمى بالعرش، ولها عرش عظيم، يعني بالقيس لها عرش عظيم، فالعرش هو سرير الملك الذي يجلس عليه الملك، هذا بالنسبة للمخلوقين يقال له عرش. وأما عرش الله عز وجل فهو عرش عظيم، لا ليس كعروش الملوك، إنما هو عرش عظيم، وهو غير الكرسي، هو أوسع وأعظم من الكرسي، وهو أعظم المخلوقات، وهو محل استواء الله سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، فهو مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، وهو أعظمها. ولهذا وصفه الله بالمجيد الكريم بالعظيم، وأضافه إلى نفسه رب العرش ذو العرش. نعم.
ونعتقد أن الله عز وجل له عرش،
له عرش، لكنه ليس كعروش الملوك في الدنيا، إنما هو عرش لا يعلم عظمه وخلقته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع سماواته.
فإذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة بين ظهراني فلات، الكرسي الذي يسع السماوات والأرض يصير كالحلقة بالنسبة للعرش، هذا يدل على عظم العرش، ولذلك قال رب العرش العظيم. نعم.
وهو سبحانه على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته.
نعم، هو سبحانه على عرشه، مستوى على عرشه، والاستواء صفة فعل من صفات الأفعال، يستوي إذا شاء سبحانه وتعالى، وينزل إلى سماء الدنيا إذا شاء. أما العلو فهو صفة ذات، الفرق بين العلو والاستواء أن العلو أعم من الاستواء، والعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، والعلو لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، أما الاستواء فهو من أفعاله، يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم فصار استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، مرتبا على ذلك، لأنه فعل يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. أما العلو فهو علو ذاتي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، لا في الأزل ولا في الأبد. نعم.
وهو سبحانه وتعالى على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته،
كمال أسمائه وصفاته جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة. نعم.
كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى،
الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، كلها بلفظ على، فهي تدل على علوه على العرش، علوه على العرش سبحانه وتعالى، وليس استوى على العرش بمعنى استولى كما تقوله الأشاعرة استولى على العرش، لأنه لو كان معنى الاستواء الاستيلة ما صار للعرش ميزة على غيره، فالله مستولى على كل شيء. إذن يقال استولى على الأرض، استولى على البحر، استولى، لأن كله مستول عليه سبحانه وتعالى. فاستوى غير استولى، استوى على حقيقته، ارتفع وعلى على العرش، وليس معناه استولى على العرش كما يقوله المعتزلة وكما يقوله الأشاعرة، قل استوى بمعنى استوى. قد رد شيخ الإسلام هذا التأويل في رسالة من 20 وجه، رد عليهم من 20 وجه، أبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء من 20 وجه. نعم، موجودة في مجموع الرسائل. نعم.
وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
هذا دليل العلو، ثم يعرج إليه، والعروج هو الصعود إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو لأنه يعرج إليه الأمر، يعني يصعد إليه. نعم.
ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده.
نعم، لا نقول كما تقوله الحلولية إن الله في كل مكان في السماء وفي الأرض، الذي يقول بهذا يكون كافرا، الذي يقول إن الله في السماء والله في الأرض أنه بذاته في السماء وفي الأرض، هذا حلولي كافر، لأن الله جل وعلا في العلو في السماء وليس في الأرض، وإنما في الأرض علمه سبحانه وتعالى، علمه وإحاطته، فهو بذاته في العلو، وعلمه وسمعه وبصره في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني الله يعني المألوه والمعبود، وهو الله في السماوات والأرض يعني مألوه ومعبود في السماوات والأرض، كما في قوله: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض ومعبود في السماء، وليس معناه أنه بذاته في السماء والأرض كما تقوله الحلولية. نعم. ولهذا قال: وهو الله في السماء وفي السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم، فالذي في الأرض هو علمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وأما هو بذاته فهو في العلو، في العلو الأعلى. نعم.
ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده.
لأنه عالم، يعني معنى أنه في الأرض يعني أن في الأرض علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم.
إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء.
نعم، الإيمان بالجنة والنار هذا من أصول الإيمان، فالذي يجحد الجنة أو يجحد النار يقول ما فيه جنة ولا فيه نار، وإن هذا من باب التخييل للناس، من باب التهذيب لهم لأجل أن يتهذبوا ويتأدبوا، يتوعدون بالنار ويوعدون بالجنة من أجل أن يتهذبوا ويتأدبوا ويسلكوا السلوك الحسن كما تقوله الملاحدة، هذا قول باطل، بل الجنة والنار حقيقة، جنة، والجنة في الأصل البساتين الملتفة التي تجن من بداخلها، يعني تستره من الاجتنان وهو الاستتار، فالجنة هي البساتين والأنهار والمناظر الجميلة والمآكل والمشارب، والنار والعياذ بالله هي دار العذاب، هي المحرقة الملتهبة الحارة. الله خلق الجنة والنار. خلق الجنة والنار، الجنة للمتقين والنار للكافرين. قال تعالى أعدت للمتقين، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. فهما مخلوقتان بلا شك وموجودتان الآن، لأن فيه من يقول نعم هما يخلقان لكن الآن ما هم موجودتان، يخلقان فيما بعد. نقول هما مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن بدليل الحر والبرد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام اشتكت الجنة والنار، الله جل وعلا اشتكت النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتكت النار بما فيها من الحر وأنها يأكل بعضها بعضا، اشتكت إلى ربها فأعطاها نفسين، نفسا في الشتاء وهو شدة البرد، ونفسا في الصيف وهو شدة الحر. هذا دليل على أنهما موجودتان، لأن هذه آثارهما، آثارها، لأن هذه آثارها. والمسألة الثالثة أنهما لا يفنيان، يعني عندنا ثلاث مسائل في الجنة والنار. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان الآن، أنهما المسألة الأولى أنهما مخلوقتان حقيقيتان وليستا من باب التخييل. المسألة الثانية أنهما موجودتان الآن قبل يوم القيامة. المسألة الثالثة أنهما لا تفنيان، فأهل النار يخلدون فيها وأهل الجنة يخلدون فيها، لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا لمن زعم أنهما تفنيان كالجهم بن صفوان، يقول تفنيان، تفنى الجنة وتفنى النار، لأن البقاء لله وحده ألا يبقى معه غيره. ونقول هذا افتراء على الله، فهما لا تبقيان من ذاتهما، وإنما لأن الله أبقاهما، فبقاؤهما مستمد من الله جل وعلا، مستمد من الله هو الذي أبقاهما. وأبو الهذيل العلاف يقول لا تفنيان، لكن تفنى حركة من فيهما فيصبحون جماد لا يتحركون، وهذا أيضا قول على الله بغير علم. فالجنة والنار داران مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأهلهما مخلدون فيهما.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. نعم.
ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم
الجنة،
إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء،
خلافا للجهمية. نعم.
إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه أو عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.
عرج
بنفسه إلى سدرة المنتهى.
نعم. المعراج حق، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه، فاختص صلى الله عليه وسلم بهذا المعراج وهو الصعود، وذلك أن الله أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم عرج به من هناك من المسجد الأقصى إلى السماء، وهناك فرضت عليه الصلوات الخمس، ورأى من آيات ربه الكبرى، رأى سدرة المنتهى، ورأى من آيات الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه في تلك الليلة، ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فأهل السنة، فالمسلمون عموما يؤمنون بالإسراء والمعراج، يؤمنون بالإسراء والمعراج، فمن جحد الإسراء أو جحد المعراج أو جحدهما فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. لكن اختلفوا هل عرج به يقظة أو مناما. الجمهور أهل السنة والحق أنه عرج به يقظة، يقظة لا مناما، وبعض العلماء يقول عرج به مناما، ونقول المنام غير العروج، هو عرج به مناما لكن ما هو في هذه المرة، في مرة أخرى. مسألة الرؤيا هذه مسألة أخرى، عرج به في الرؤيا، والعروج في الرؤيا ليس غريبا. لو كان أنه عرج به مناما ما استغرب الكفار هذا، لأن الرؤيا معلومة معروفة عندهم، فدل على أنه عرج به يقظة، عرج به يقظة. ثم اختلفوا هل عرج بروحه، هل عرج بروحه دون جسمه، أو عرج بجسمه وروحه معا. الذي عليها للحق والبصيرة أنه عرج بروحه وبجسمه معا، لأن الله قال أسرى بعبده، أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح والجسم ولا يطلق على الروح فقط. الروح لا يقال لها عبد، وإنما يقال لمجموع الروح والجسد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا دليل على أنه عرج بروحه وبجسمه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقظة لا مناما. هذه قضية الإسراء والمعراج، وهذا قبل الهجرة، هذا حصل له قبل الهجرة، وفرضت عليه الصلوات الخمس في هذه الليلة. نعم، وهو بمكة. نعم.
ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.
نعم.
إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار.
نعم، ونعتقد حديث القبضتين الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه كالذر، مثل الذر، فقبض قبضتين، واحدة إلى الجنة وواحدة إلى النار، فكل يصير إلى ما قدره الله له من هاتين القبضتين. هذا نؤمن به حقا. نعم.
ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار،
فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة ويدخلون الجنة، وأهل النار يعملون بعمل أهل النار ويدخلون النار. نعم.
ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا.
نعم، مما نؤمن به وما يكون في يوم القيامة الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تواترت به الأحاديث، حوض حقيقي يسخب فيه من الكوثر، من ماء الكوثر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من يرد ويشرب منه فإنه لا يظمأ، فإنه لا يظمأ. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على هذا الحوض يسقي أمته بيده الشريفة، ويذاد أناس يأتون ليردوا الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، فيذادون يعني يمنعون عن الورود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهؤلاء هم أهل البدع والمحدثات وأهل الشرك والردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان مسلما مؤمنا ثم ارتد هذا لا يرد الحوض، والمبتدع المخالف للسنة لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تدري ما أحدثوا بعدك، دل على أن من أحدث في الشرع ما ليس منه فحري أن لا يرد الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع،
طوله شهر وعرضه شهر، طوله كعرضه. نعم.
ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع.
نقف على الشفاعة لأن يحتاج إلى كلام وتفصيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكتب بعض المجيزين للقراءات في سرد أسانيدهم في آخر السند يقولون عن رسول الله، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة سبحانه، هل هذا صحيح؟
أعوذ بالله، عن اللوح المحفوظ لا، هذا باطل، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. فنقول عن الله، ما نقول عن اللوح المحفوظ، نقول عن الله. نعم القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن جبريل ما هو بينقل عن اللوح المحفوظ، إنما ينقل عن الله جل وعلا. نعم
يقول فضيلة،
هذا قول الأشاعرة. وللشيخ سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة، الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم، رد على هذا القول إن جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ، رد على هذا القول. نعم، وهي موجودة في مجموع فتاواه وموجودة مستقلة. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن صفة الكلام لله سبحانه صفة فعلية، فهل نقول إن أصل الصفة، أعني صفة الكلام، إنها صفة ذاتية، لكن كلامه بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء يكون صفة فعلية؟
في كل الصفات أصلها ذاتية، كل الصفات ما هو بس الكلام، الفعليات أصلها ذاتية. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول أهل العلم عن الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد،
نعم هو قديم النوع من حيث الصفة، فالله موصوف بأنه يتكلم أزلا وأبدا، هذا من حيث النوع. من حيث الآحاد فإنه يتجدد، يتكلم الله متى شاء. القرآن يعتبر من آحاد كلام الله عز وجل، ولهذا قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، القرآن محدث، تكلم الله به وقت نزوله، محدث يعني محدث التكلم. وكما ذكروا أن الله يتكلم بما شاء متى شاء. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أهل العلم عن الكلام إنه قديم النوع حادث الآحاد، هل هذا خاص بالكلام أم يصدق على غيره من صفات الله سبحانه وتعالى؟
هذا الفعليات صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد، أما صفات الذات فهي قديمة ما فيها شيء حادث، قديمة أزلية أبدية. نعم إنما صفات الأفعال هي التي يقال فيها قديمة النوع حادثة الآحاد، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام والنزول والمجيء وغير ذلك. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الحكاية والعبارة عند الأشاعرة؟
يقولون العبارة أخف من الحكاية، لأن الحكاية معناه لا بد تطابق المحكي مع الحكاية، وأما العبارة ما يلزم التطابق، فهم من باب الورع بزعمهم، من باب الورع قالوا إنه عبارة ولا نقدر نقول إنه حكاية، لأن الحكاية لا بد تطابق المحكي مع الحكاية، هذا من باب الورع عندهم. نعم هو كله باطل، لا هذا ولا هذا. نعم
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا في بلد يكثر فيه الأشاعرة، فما هي الكتب التي تعتني بالرد على هؤلاء وعلى شبههم؟
نعم أقرب شيء وأوفر شيء كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، هي متصدية لهذه الفرق ولشبهها، وبيان ما فيها من الباطل، يعني أعظم شيء وأقرب شيء هو كتب الشيخين شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم. نعم وما من جاء بعدهما فإنه ينقل عنهما ويوضح، ينقل ويوضح، ففيه ناس جاءوا من بعدهم أحسنوا في النقل وأحسنوا في الترتيب وأحسنوا الاختيار، مثل شرح الطحاوية، شرح الطحاوية كتاب جيد وملخص من كتب الشيخين تقريبا. نعم
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول المؤلف رحمه الله إن القرآن يعود إلى الله حكما، ما معنى حكما؟
نعم يعود إليه بحكمه سبحانه وتعالى وتقديره، لأن الله أخبر أنه يرفع، الرسول أخبر أنه يرفع إليه في آخر الزمان. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع القرآن في آخر الزمان
بين منه بدأ، شو
يقول: منه بدأ وإليه يعود حكما.
منه بدأ حقيقة الله تكلم به، وإليه يعود حكما في آخر الزمان، يعني يرفع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رفع القرآن في آخر الزمان هل هو قبل نزول عيسى عليه السلام أم بعد نزوله؟
لا، بعد نزول عيسى، حين ينزل والإسلام موجود ويحكم به، يحكم بالإسلام ويعيش الناس على الإسلام، وإنما هذا عند قيام الساعة آخر شيء، حينما لا يبقى على وجه الأرض مسلم يرفع القرآن وتهدم الكعبة ولا يبقى شيء، ثم تقوم الساعة والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تجوز هذه الأيمان والقرآن والكتاب وآيات القرآن وسور القرآن وسورة البقرة، هل هذه جائزة؟
نعم، هذا اقسام بكلام الله عز وجل، سواء قلت القرآن أو سورة كذا أو آية كذا، كله كلام الله عز وجل يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بكلمات الله التامة. من قال أعوذ بكلمات، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فإذا جازت الاستعاذة بكلمات الله جاز الإقسام به، لأنه حالف بصفة من صفات الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين الصفة الأزلية والصفة القديمة؟ هل الأزلية هي التي ليس لها بداية، والقديمة هي التي لها بداية؟ أرجو توضيح ذلك.
لا يقال قديمة، إنما يقال أزلية أبدية، أزلية أبدية. أما القديمة هذا إخبار، وليس هو هذا من باب الإخبار فقط، ولهذا لا يقال الله قديم، وإنما يقال أول، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، ولا يقال هو القديم من باب التسمية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله:
التعبير بأزلية أحسن من التعبير بقديم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ما الفرق بينهما وما معنى هذا الكلام؟
من قال إن القرآن مخلوق هذا صرح بأنه مخلوق فهو جهمي، أما من قال قولي بالقرآن مخلوق هذا مبتدع، لأن قولي يحتمل أنه أراد التلفظ أو أراد الملفوظ به، فإن أراد التلفظ فهو صحيح مخلوق، التلفظ مخلوق، أما إن كان قصده المتلفظ به فهو جهمي. لذلك فيه تفصيل، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فيه تفصيل، هل أراد اللفظ أو الملفوظ. نعم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قرأت في بعض التفاسير في تفسير سورة الفاتحة في قوله سبحانه: مالك يوم الدين، قال: الملك صفة ذاتية والمالك صفة فعلية، هل هذا تفسير صحيح؟
يوم الدين يوم الحساب، يوم الدين هو يوم الحساب، ومالك يوم الدين هو مالك الدنيا والآخرة، لكن لماذا قيل مالك يوم الدين خاصة؟ لأنه لا ملك لأحد سواه يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، تنقطع الأملاك وتؤول إلى الله جل وعلا، ويزول الملاك، يزول الملاك وتؤول الأملاك إلى الله. يوم القيامة ما فيه ملوك ولا فيه سلاطين ولا فيه رؤساء، الملك لله وحده سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله. فلذلك خص يوم الدين فقال مالك يوم الدين، لأنه ليس فيه مالك سواه سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك بعض الكتب التي فسر فيها معنى الاستواء بالاستيلاء، وكذلك يفسر فيها بمعنى وحدة الوجود، السؤال: هل تنصحون طالب العلم بقراءة هذه الكتب والاستفادة منها؟ وما أفضل كتب التفسير التي تنصحون بقراءتها؟
أما الكتب التي فيها تأويل الصفات فلا ننصح للمبتدئ وطالب العلم المبتدئ أنه يقرأ فيها، إلا إن كان يقرأها على العلماء من أجل يبينون له ما فيها من خطأ وصواب، أما أنه يقرأها هو بنفسه فقط فلا يجوز له هذا. أما العالم الذي يعرف فلا بأس أنه يقرأ هذه الكتب ويطلع على ما فيها من أجل أن يأخذ ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل، هذا يميز ويعرف، أما الإنسان اللي ما يعرف ولا يميز فلا يقرأ بالكتب اللي فيها تأويل للصفات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش،
وأما أحسن الكتب هي كتب الخالية من التأويل، الكتب الخالية من التأويل التي تمشي على مذهب السلف، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وفي وقتنا الحاضر تفسير الشيخ ابن سعدي، هذه تفاسير قيمة جدا مفيدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه ثم استوى على العرش،
تفسير شيخنا الشيخ الشنقيطي أيضا تفسير جيد لكنه رفيع على المبتدئين، يحتاج إلى طالب علم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ في قوله سبحانه ثم استوى على العرش، هل يفسر هذا بأنه جالس على العرش؟
السلف فسروا بأربعة معاني: على وارتفع واستقر وصعد. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع، الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع إلى آخر. نعم. فهي استقر على ارتفع صعد، هذه معاني الاستواء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الدرس أن الله سبحانه وتعالى قد كلم جبريل وكلم موسى وكلم محمد عليهم الصلاة والسلام، السؤال: هل الله سبحانه وتعالى قد كلم آدم أيضا؟
نعم، كلم آدم، ولهذا جاء في الحديث أن آدم نبي مكلم، قال الله فيه أن الله كلم آدم: يا آدم، قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، كلمهما بكلام سمعه آدم عليه السلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الملائكة ترى الله سبحانه وتعالى
في الآخرة؟ الله أعلم، في الآخرة نعم، إذا كان المؤمنون يرونه فالملائكة يرونه أيضا، لأنهم من عباده الذين عبدوه وأطاعوه. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المؤمن
أما في قبل الآخرة فلا يراه أحد، يكلم جبريل عليه السلام من وراء حجاب، كلم موسى من وراء حجاب، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المؤمنين فقط هم الذين يرون الله سبحانه وتعالى، ويوجد حديث أن جميع الناس يتكلمون مع الله سبحانه دون ترجمان، ما الجمع بين هذا وهذا؟
يتكلمون معه ولا يرونه، كفار ما يرونه. نعم. وقيل أنهم يرونه في عرصات القيامة، يرونه في عرصات القيامة قبل أن ينصرفوا من العرصات. نعم، يراه الكفار والمؤمنون لكن هذه ليست رؤيا إكرام وإنعام. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته؟
يعني لا يضيق بعضكم على بعض، مثل ما لو تتراهم شيء في الدنيا لو شيء واحد تعاركون، كل واحد يبي يشوفه، تقامرون، كل واحد تطاولون بيرونه شيء واحد، فهم متعدد. أما الله جل وعلا فكلهم يراه من غير أن يحصل زحام أو يحصل مغالبات، كل يراه مطمئنا. وضرب لذلك مثلا بالشمس، أنتم ترون الشمس بدون تزاحم، هم الناس يتزاحمون من مكان واحد عشان يشوفون الشمس أو القمر، كما ترون القمر ليلة البدر ما يتزاحمون، كل يراه. إذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يستدل من يقول بنفي الرؤية بقول الله سبحانه وتعالى لموسى: لن تراني، كيف الإجابة عن هذا؟
هذا في الدنيا يا أخي، لن تراني هذا في الدنيا، ولن ليست لنفيه في الآخرة، في الدنيا فقط، أما الآخرة ثبتت الأدلة أنه يرى، فتكون لن يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.